ينادي الحق في نهر سهل من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أنادي الحق في نهر سهل من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب الأثني
للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى.
للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى.
من هاجي وقصدي منهل التقوى،
سبيل الرشد من هاجي وقصدي منهل التقوى.
وهو الخير يا ربي كما كل الورى أهوى،
ناجي الحق في ليل
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المحاضرة رقم 25 من دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، ونتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن زيادة الإيمان ونقصانه وأثرها في الحكم بإيمان الإنسان وكفرانه، والرد على الخوارج والمرجئة. قضية زيادة الإيمان ونقصانه هي أساس الخلاف مع الخوارج والمعتزلة، وأيضا الكلام على المرجئة في هذه المسألة. نحن تحدثنا في المحاضرة الماضية عن قضية انتفاء عمل الجوارح وأثر انتفاء عمل الجوارح في وجود كفر العناد والاستكبار وتردده بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، واتكلمنا على موضوعات هامة، أهم ما فيها الحديث عن أركان كفر العناد والاستكبار، الكفر المخرج عن الملة، والفرق بين ترك الصلاة عمدا وتكاسلا، تحقيق مصطلح التكاسل، لأن هذا مهم جدا في فهم قضية تكفير ترك الصلاة. وعلمنا دلالة النقل على أن ترك الصلاة بالكلية أيضا كافر مرتد خارج عن الملة، ورأي الإمام الطحاوي في أن تارك الصلاة لا يكفر إلا بجحودها، وعقبنا على هذا الكلام، وبينا رد الشيخ الإسلام تيمية على من قال بقول الإمام الطحاوي في تارك الصلاة، وكذلك بينا المراد من الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن من لم يعمل خيرا قط. أيضا تحدثنا على كفر من لم يحكم ما أنزل الله، وتردده بين الكفر الأكبر والأصغر، وقتال الطائفة الممتنعة، وأيضا في تاني مصطلح جنس العمل وتارك جنس العمل، وتحقيق هذا المصطلح على أصول الإيمان أو أركان الإيمان عند السلف الصالح، لأن ده من المصطلحات اللي قلنا موهمة، ما ينفعش إطلاق لفظ يبتدعه الشخص ثم بعد ذلك يطالب الناس بأن هو يلتزم بما ابتدعه، زي ما قلنا في توحيد الأسماء والصفات لفظ إيه؟ الجهة والجسم والحيز. نعم، فهذه الألفاظ لابد أن ترد إلى الشرع وأن تحقق. منها أيضا قضية تارك جنس العمل أو جنس العمل، وكيف أن السلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان. النهاردة بقى في قضية زيادة الإيمان ونقصانه عايزين نفهمها الفهم اللي يتوافق مع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يتوافق مع النقل الصحيح، يتوافق مع العقل الصريح. لأن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وأقول لك الإيمان يزيد وينقص، ولا الإيمان ثابت وأصله في أهله سواء زي ما قال الإمام الطحاوي؟ نشوف المذهب اللي بيتوافق مع الفكر، مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه السلف الصالح بيقولوا إن الإيمان يزيد وينقص؟ الزيادة والنقصان في أركان الإيمان هي أساس فهم قضية الإيمان وانضباط المنهج السلفي في النظر إلى قضية الإيمان. سببه نظرة الشمولية والوسطية بالنسبة لقضايا الإيمان. ونعني بالوسطية والشمولية الاعتدال في النظرة. ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان زي ما قلنا في قضية الإيمان في دورة منة القدير بين نجدين معروضين، مش كده؟ قال وهديناه لإيه؟ النجدين. النجدان طريقان معروضان أمام إرادة الإنسان، إن مال إلى أحدهما ابتعد عن الآخر بنفس الإيه؟ النسبة المعاكسة. معايا أخونا في النقطة دي؟ وهذا يؤدي لأن هو لو زاد إيمانه حتى يصل إلى الكمال يبقى في المقابل سيتلاشى كفره وعصيانه حتى يصل إلى الانتهاء التام، بحيث ما يكونش عنده يعني أي شيء مما يغضب الحق سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان بيتردد بين الطاعة وبين الإيه؟ المعصية، بين الكفر وبين الإيمان بنسبة. فلو هو مال إلى نسبة بنسبة مثلا 70% يبقى 30% المقابل موجودة لسه في العصيان. يبقى إذن الإنسان هيبقى فيه إيه؟ إيمان وكفر، ممكن يجمع إيمان وكفر، ممكن يجمع إخلاص ونفاق، ممكن يجمع توحيد وشرك. ده أمر ليه؟ أنت أصلا بين نجدين. فلما يوصل لأعلى درجة هيبقى شأنه شأن الإيه؟ الملائكة اللي ربنا وصفهم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولو انحط إلى أسفل منزلة يبقى هيشابه الشيطان وهوى النفس اللي هو من شأن الحيوان، فيزول ممكن الإيمان كله. يعني المسألة هنا في زيادة الإيمان ونقصانه بتتوافق مع الأصول الشرعية العامة في قضية خلق الإنسان بين نجدين متقابلين، بين نفس نازعين نفسيين، بين هاتفين اللي اتكلمنا عنهم في مطلب حديث النفس اللي هو نازع الخير ونازع الايه الشر، وهاتف الخير وهاتف الشر. العقل بيحسب النفع والضرر، النفع كامل هو طريق الإيمان والجنة، والضرر كامل بيبقى نهايته في النار. الإرادة نفسها وجميع أعمال القلوب بتميل إما إلى الطاعة وإما إلى المعصية، فكان بالضرورة القول الحق اللي موصوف بالشمولية وموصوف بالاعتدال ان احنا نقول ايه؟ ان الايمان يزيد ايه؟ وينقص. نعم، ان وصل الايمان اعلاه واصبح المؤمن في اعلى درجات الايمان التي قد يصل اليها الانسان ففيه شبه منين؟ من الملائكة. نعم، وإن وصل الإيمان أدناه وأصبح الإنسان في أدنى درجاته فقد يصل إلى الإنسان إلى ما يشبه الحيوان والشيطان. وإن كان مترددا بين هذا وذاك فهذا شأن من؟ شأن الإنسان، مش كده؟ شأن الإنسان لازم يتردد بين النجدين وبين الكفر والإيمان. فقد يجتمع في الشخص الواحد كفر وإيمان، إن زاد كفره قل إيمانه حتى ينعدم، وإن زاد إيمانه قل كفره حتى ينعدم، وهكذا يجتمع فيه نفاق وإخلاص وشرك وتوحيد، فهما ضدان متقابلان يتردد بينهما الإنسان، وكذلك جميع أركان الإيمان. يعني لما كان الإنسان بيتردد بين النجدين يبقى كل ركن من أركان الإيمان اللي دل عليها مصطلح الإيمان بالمطابقة وهي علم القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل الجوارح. فالإيمان يدل بالمطابقة عند إطلاقه على هذه الأركان الأربعة وعلى أحدهما أو على أحدهم بالتضمن أو على بعضهم بالتضمن. يعني مثلا دلالة الإيمان عند إطلاقه على علم القلب وعمل القلب وقول اللسان دي دلالة مطابقة ولا تضمن؟ دلالة تضمن. على علم القلب وعمل القلب فقط تضمن، على قول اللسان وعمل الجوارح تضمن، على علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح مطابقة. يبقى كل ركن من هذه الأركان الإيمان فيها قد يزيد وينقص على حسب النسبة الموجودة فيه، وكل ركن من أركان الزيادة والإيمان فيها بتختلف عن الأخرى. يعني ممكن ركن يزيد أو تلاقي الشخص في العلم علامة لكن في عمل القلب ضعيف، مش كده يا اخوانك؟ في قول اللسان يزيد، في عمل الجوارح يضعف. تلاقيه من العلماء اللي بيتكلموا كتير لكن العمل ايه قليل، او تلاقي واحد عابد عمل جوارح عنده كتير جدا جدا، اخي بالك ازاي، لكن العلم في الركن بتاعه قليل. فالزياده والنقصان في الاركان الاربعه هذه او الاركان الاربع هذه يعني تزيد او تنقص، لان الانسان مجبول على الزياده والنقصان في الايمان بسبب انه بين نسجين معروضين وسبيلين مطروحين، اذا يعني ضعف احدهما قوي الاخر واذا قوي احدهما ضعف الاخر. دي اساس قضيه الزياده في الايمان والنقصان. مين بقى اللي هيجي يقول لك لا الايمان لا يزيد ولا ينقص؟ ها، هل الشخص ده يوافق الكتاب، يوافق السنه، يوافق الفطره؟ ابدا، بل الفطره بتقول كله ان الايمان يزيد وايه وينقص زي ما ربنا قال وهديناه النجدين. وربنا سبحانه وتعالى يعني المسألة متعلقة برضو بالنظر إلى حكمة الله عز وجل في خلق الأشياء، قادر على أن يجعل الإنسانية جمعاء على قلب رجل واحد تصبح كلها أمة واحدة كالملائكة، وأيضا يجعلها على أفجر قلب رجل واحد وتبقى كلها زي الشياطين والحيوانات، أمة إبليسية كافرة أو حيوانية فاجرة، ممكن هذا يحدث وربنا قادر على كل شيء. لكنه سبحانه وتعالى شاء أن يكون الإنسان في دار ابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، دار ابتلاء ينتقل بعدها إلى دار الإيه؟ الجزاء. وده وضحناه بدقة شديدة جدا في دورة مينة القدير في الحديث عن حكمة ربنا في دار الابتلاء ودار الجزاء، عشان تظهر حكمة ربنا في الإنسان كما ظهرت في سائر الأشياء، فتظهر آثار الأسماء والصفات دلالاتها، تتبدأ آثار أفعال الحق سبحانه وتعالى في تعلقها بمفعولاتها. يعني الوقت الشخص لما يعصي الله عز وجل ويصل إلى طريق الانحطاط، فإن أراد التوبة يبقى لابد أن يطلب من الله الموصوف بالتوبة ومن أسمائه التواب والمغفرة ومن أسمائه الغفور، فيظهر أثر الأسماء. فأثر الأسماء حيظهر من خلال تنوع للسلاح بين إيمان وكفر، بين نجد للخير ونجد للشر. ده أصل الكلام على قضية زيادة الإيمان ونقصانه. وربنا قدر أن يقول ذلك خلهم كلهم ملائكة. بعض الإنسان بعض الناس بقى شوف بقى النظرة السلفية الصحيحة، النظرة السلفية الصحيحة هتنظر إلى هذه الحكم والمعاني. يبقى لما يدعو ربنا سبحانه وتعالى ويطلب من الله عز وجل لن يطلب بدعاء يناقض الحكم، أو حتى لما ينظر في نظرته لن ينظر بنظرة لا وجود لها في الواقع، إن عايز الناس كلها يكونوا على قلب رجل واحد. صعب الفكرة دي. أنا أدعوه صحيح عشان يعني أحثه على أن يكون ممن رحمهم الله بتمسكه بالشرع، لكن هذا لا يعني أن الشخص أنا متوقع أن كل الناس كلها حيبقى على درجة واحد، أن الدنيا هتخلو من اليهود والنصارى، هتخلو من الكفار، مش ممكن. أما الفهم النقد الثاني يبقى المسألة هنا يتردد فيها بين إيمان وكفر. ولو فهم هذه الأمور لأدرك أن الخلائق قامت باسم الله الرحمن الرحيم لأول آية في كتاب الله عز وجل، وتمت النعمة بالحمد لله رب العالمين أن أنعم علينا، ففهمنا هذه النعمة بظهور آثار أسمائه وصفاته، وأيضا الإنسان لما يدرك هذا ينبغي أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لأن هذه النعمة لا يصل إليها أي إنسان، بل يصل إليها من وفقه الله عز وجل أن يستوعب هذه المعاني. فشوف بقى لما واحد يقول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له إيه مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فالشكر الكامل لله عز وجل لازم يكون بالعمل الكامل بقى والسمو إلى طريق الخير. يبقى جميع الأدلة، أدلة النقل وأدلة العقل وأدلة الفطرة، اقتضت أن يكون الإنسان مترددا بين الكفر والإيمان، بين الزيادة والنقصان، إما يتمكن من الوصول إلى الجنان أو النزول إلى أسفل درجات الخسران. فالقول بزيادة الإيمان ونقصانه هو القول الحق، وما سواه إما يوقع في مذهب الإرجاء. خلي بالكم إحنا بين رجلين، الخوارج عايزين يوصلوا الناس للملائكة وما ينزلوش عن كده، والمرجئة جعلوا أخس الناس زي الملائكة حتى لو ما عملوش حاجة. يعني هما بين طرفين، واحد هتلاقي ماسك في خط الخوارج والثاني خط في الايه الارجاء. والسلف مذهب ومذهب وسط بين النجدين. فاللي هيخالف في هذه القضية في زيادة الإيمان والنقصان إما يوقع في مذهب الإرجاء حتى يحكم على الكافر بالإيمان، وإما يقع في مذهب الخوارج حتى يحكم على المؤمن بالخلود وبالكفر والخلود في النيران، لأن كل مذهب منهما انحرف إلى أحد الطرفين وعطل حكمة الله عز وجل في تردد الإنسان بين نجدين وسبيلين مطروحين. يبقى دلوقتي هتجد أن مذهب الخوارج ومذهب المرجئة تكذيب بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الصريح في أن الله عز وجل جعل حكمة الإنسان، أن الحكمة في خلق الإنسان يتردد بين الكفر والإيمان. قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. فكلمة ولا يزالون مختلفين بعض الناس بيفهم اللي هو الاختلاف الفقهي أو الاختلاف في الإيه في في في, في بعض الآراء. لا، ولا يزالون مختلفين أي يتنوع الناس بين نجدين، بين إيمان وإيه وكفر، بين حق وباطل. لأن خلاصة القضية لما تيجي تشوف المعاني العامة والكلية هتلاقي تقول لك المسألة كلها مسألة ضمير، يقول لك مسألة إيه ضمير، مسألة إيمان، مسألة إخلاص، بيخاف من ربنا ولا ما بيخافش. نهاية المسألة دي راجل عنده دين ولا ما عندهش دين. الراجل اللي هو بيخاف ربنا سبحانه وتعالى ويسعى إلى طريق الخير حتى ولو بتقصير، لكن هو ده الواحد يتمنى أن يزوجه لابنته. إذا جاءكم من ترضون إيه دينه، وبعدين فاصفر بذات الدين، لأن هو ده المطلوب في ماهية الإنسان هو هذا. فالاختلاف إن هو يتنوع الإنسان بين نجدين معروضين، بين حق وباطل. قال ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. فالباعث على القول بزيادة الإيمان ونقصانه وجود الإنسان في دار ابتلاء وامتحان واستخلاف واسترعاء خولنا الله عز وجل فيها. فإما وإما، اتضحت يا أخوانا؟ فمسألة إحنا بننظر لها من منظور اعتقادي شامل. يعني أنا حاولت في أثناء تجميع المحاضرات وتجميع المادة العلمية إن إحنا ننظر للمسألة بنظرة شمولية مرتبطة بالعقيدة ككل، مش بس في قضية زيادة الإيمان ونقصان أو الاستثناء في الإيمان زي ما هنشوف إنه ينظر لها بنظرة مستقلة عن بقية المعاني. لا، يعني ربنا سبحانه وتعالى هدايته اقتضت من الحكم ما خفي على المرجئة والخوارج وكل من خالف منهج السلف الصالح. لأن ربنا لما يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه إيه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إما شاكرا وإما كفورا، يبقى لازم يا إما يميل ليه يا إما يميل ليه. فإن مال درجات الميلان نفسها هتختلف، مال بنسبة 1% 2% 3% 4% للإيمان يبقى ابتعد بنفس النسبة عن إيه الطريق الثاني. وهي دي الحياة النافعة اللي يفهم فيها الإنسان. يعني ابن القيم بيقول في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فبقول استجيبوا لله الرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فبقول تضمنت هذه الآية أمورا، أحدها إن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له. خلي بالك، طب درجات الاستجابة لله ورسوله واحدة ولا تختلف في البشر؟ تختلف في البشر، فعلى قدر اختلافها هتبقى مسألة الزيادة في الإيمان وإيه ونقصان. فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرض الحيوانات. يعني هو لو إنه لم يستجب لله ورسوله يبقى هيعيش في الحياة المقابلة اللي هي حياة الحيوانية. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا. فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا يحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ما دعا إليه فإن ما دعا إليه فيه الحياة، فمن فاته جزء من هذه الحياة من الاستجابة، يعني من فاته جزء من الاستجابة لله ورسوله فاته جزء من هذه الحياة. وفيه من الحياة بحسب الاستجابة لله ورسوله. شفت يا أخوانا؟ يعني هم حتى ما تيجي تبص، هو جايز ما تكلمش عن قضية زيادة الإيمان ونقصانه، لكن هو بيقول إن الإنسان فيه من الحياة الحقيقية بقدر الاستجابة لله ورسوله. طيب هنا بقى في فقرة من الفقرات اللي احنا أدرجناها في هذه المحاضرة، إن كل ركن من أركان الإيمان يقبل الزيادة والنقصان بتكامل النسب. خلي بالكم النقطة دي، كل ركن من أركان الإيمان، نقصد أركان الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر اللي هي علم القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل الجوارح، كل ركن من الأربعة دول بيقبل الزيادة والنقصان بتكامل الإيه؟ النسب. يعني إيه بتكامل النسب؟ فاكرين وانا عامل لكم في قضية منطقة الكسر إن في زي مؤشر كده من صفر المية والعكس، خد بالك إزاي؟ فإن لو كان نسبة إيمانه 70% يبقى عدم الإيمان كام؟ 30، بحيث إن 30 زائد 70 يكملوا النسبة 100%. لازم تكون بين الفريقين، ما تخرجش عنهم. يعني أنت ليك حدين، فمشيئة الإنسان مشيئة مطلقة ولا مقيدة؟ ها؟ مقيدة بإيه؟ ها؟ مقيدة بنجدين، باختيارين، بالإرادة الشرعية اللي بتحدد لك افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى لابد من موافقة إرادة الإنسان ومشيئته لإرادة الله اللي هي الشرعية، بخلاف مشيئة الله فإنها مطلقة. يعني ما نقولش مثلا مشيئة ربنا ما يحددهاش مسألة النشجين أو كلام من ده، لا، إحنا اللي حددنا كبشرية وعبودية اضطرارية لا تخرج عنها. ومقصود بالعبودية الاضطرارية يعني إيه؟ يعني إن ما كنتش في النجد دي هتبقى في التاني، إن ما كنتش عبد لله هتبقى العبد مين؟ لغيري على طول. أنت خبالك إزاي؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلأننا بين نجدين فهذا على وجه الاضطرار، ما فيش نجد ثالث. فلما كان الإنسان بين نجدين يبقى العبودية عندنا وصفنا سواء لله أو ليه؟ لغير الله. وعلى قدر نسبة العبودية لله هيكون في المقابل نسبة العبودية ليه؟ لغير الله. يبقى لازم يتردد الإنسان بين كمال ونقص، بين زيادة ونقصان. فهمتوا النقطة دي يا أخوانا؟ فإحنا بنقول في كل ركن من أركان الإيمان في تكامل في النسبة. زي القلب فيه ركنان، الركن الأول اللي هو قول القلب أو علم القلب. القلب صالح لتلقي العلم بالرسالة أو البقاء على العدم والجهل، مش كده برضو؟ أنتم معايا في النقطة دي؟ وبقدر نسبة العلم بهذه الرسالة تكون النسبة المقابلة من الجهل. فلو الإنسان حارص وسعى وبذل كل ما في وسعه ليتعلم ويحرص على العلم يبقى حيزول منه الايه؟ الجهل. وحاجة كمان جت في ذهني وأنا جاي في الطريق اللي هي مسألة ايه، وانا قاعد ببص للمسألة دي وبفكر فيها حاجة عجيبة قوي، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الخلايا اللي تستوعب المعلومات في داخل رأس الإنسان ثابت. هي كبيرة صحيح، لكن لها عدد ولا ملهاش؟ رد يا اخوانا، ها انتوا معايا في المسألة ديت؟ عدد الخلايا اللي موجودة فين؟ في الإنسان، اللي هي اللي تولد بها الإنسان لغاية ما يموت، اللي لو خلية ماتت منها بتموت بالمعلومة بتاعتها. الخلايا فيها ثبت، فاحنا ما نستخدمش منها حاجة بسيطة جدا، لكن أيا كان علم الإنسان اللي ممكن يوصل له فمحدود. فالخلايا ديت إما تملاها أنت بالعلم يكسبها فضل، زي ما ضربنا مثلا في مسألة في قضية العذر بالجهل، وإحنا بنبين الإنسان مسؤول عن السبب فين؟ في جهله. فإن كان الجهل ليس من كسبه وسعيه، يعني سعى لوصول العلم وما وصلش، منعه الله بقضائه وقدره، مات في الطريق حصل له حاجة ما وصلوش رسول، ما عرفش يوصل لمفتي، فمات على العصيان بجهله، ده معذور بجهله باتفاق. لكن احنا نتكلم على أساس إن الشخص اللي ما عندوش حرص على العلم فأعرض عن العلم لا يريد أن يعرف الرسالة ولا تفاصيل الأحكام، يبقى هنا العقل بتاع الإنسان سيشحن بإيه؟ بجهل أو بأمور تناقض العلم الصحيح من علوم دنيوية أو علوم باطلة أو ثقافة خربة، لكن هتتملك. ما هو طالما أنت بتعيش في الحياة فكل لحظة بتمر عليك يمتلئ الذهن بمجموعة من الصور أو اللقطات اللي بياخدها النظر أو الأصوات اللي بياخدها السمع، لأن ده بيعمل ملف صوتي وده بيعمل ملف إيه؟ بصري، صور متعددة، لأن أنت شايف الكاميرا مثلا بياخد في الثانية الواحدة 30 صورة لما يكون نظام مثلا اللي هو البال أو كده أو 25، 30 صورة في الثانية، فال 30 صورة أنت بتاخد قدهم أو أكثر، الله أعلم بتاخد كام، لكن أنت بتلقط للشخص الواحد أكثر من كمية مهولة جدا من الصور، فالصور دي هتشوفها لأن لك حاسة البصر، فإن ما شفتش حاجة في الطاعة هتشوف حاجة فين؟ في المعصية، فلازم تشحن بالعلم، فإذا أعرض الإنسان عن العلم يبقى لازم يكون في المقابل الجهل. ولذلك بنقول اهو الانسان لو هو حرص على العلم هيزول الجهل، اعرض عن العلم فيبقى على الايه؟ الجهل. يبقى هنا تكامل الاركان لازم تكون فيها زياده نقصان. وكذلك ما يتعلق بتصديق خبر الله عز وجل، هم يقول لك الجماعه المرجئه يقول لك الايمان لا يزيد ولا ينقص لان التصديق واحد، انا علمت بالرساله خلاص انتهى، وابو بكر عالم بالرسالة وجبريل عالم بالرسالة، يبقى ايمانهم كله سواء، لان العلم هنا ايه؟ سواء، يعني العلم بوجود رسالة قالوا سواء. فلو انا شكيت في هذه المسألة وقلت لا اللي بتزيد او تنقص، يبقى معنى ذلك ان انا ما امنتش بالايه؟ لسه بالرسالة. والكلام ليس كذلك، بل هذه الرسالة فيما يتعلق بالمعلومات اللي في داخل هذه الرسالة بتختلف حسب تنوع الأحكام وحسب تنوع الأخبار اللي وردت عن الله تبارك وتعالى. فالعلم بتفاصيل الملائكة ليس كالعلم بوجود الملائكة على الإزمان، مش كده يا اخوانا؟ فاللي عنده علم بتفاصيل وجود الملائكة عندما يطلع على الأدلة غير اللي يسمع بس إن في حاجة اسمها ملائكة، مش كده برضو؟ العلم بأسماء الله وصفاته غير اللي العلم بوجود الحق سبحانه وتعالى فقط. العلم وجود الحق على الإجمال، العلم بأسمائه وصفاته لازم تفصيل. فكل ما يتعلم شيء أخبرك إزاي يزداد علمه بناء على الخبر اللي وصله، ما يكون حتى في مسألة التصديق هيزداد تصديقه، يزداد تصديقه، أنا مصدق بما لم أعلمه من خبر الله عز وجل، طب لما أعلم ازدادت إيه؟ تصديق. فهم يقولوا لا، اللي يعلم بالرسالة جملة كالذي يعلم بها تفصيلا، هل الكلام ده يعقل؟ لا، لا يعقل. كذلك بالنسبة للركن الثاني عمل القلب برضو بيزيد وينقص، عمل القلب المقصود به أعمال القلب، نقول عمل القلب إجمالا يبقى نقصد بذلك إيه اللي هم درسوا معنا من القديم، جميع أعمال القلوب في منطقة الإيه؟ الكسب، منطقة الكسب فيها جميع أعمال القلوب، فجميع أعمال القلوب برضو بتزيد وتنقص. عندنا قوة العزم وإرادة الحق والاستعداد لتنفيذ الأمر، أخذ بالك إزاي؟ إن كان مقدار العزم في إرادة الإنسان للباطل ضعيفا ممكن يضعف يضعف حتى يتلاشى. طيب نفس الكلام في العقل، وكذلك الحال في تجاذب كل عمل من أعمال القلوب، المحبة، النية، الإخلاص، الخوف، الرجاء، التوكل، الالتجاء، أعمال القلوب كلها تتجاذبها الزيادة والنقصان إما إلى طريق الإيمان أو إلى طريق الكفر والكسران. كل أعمال الباطل، ودي بتدينا مقدار قوة العزم. تعرفين لما ربنا قال عن آدم عليه السلام ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له إيه عزم. أنا قلت في دورة منة القديم، معلش بقى دلوقتي لأن احنا في نهاية دورة منة الرحمن فجايب الدورات كلها، في دورة منة القديم لو انت فاكرين أقول لك إن العزم هو قوة الإرادة في التمسك بالشرع، قوة الإيه؟ الإرادة. فالعزم ده يطلق على واحد ما عندوش عزم اللي هو قوة الإرادة بالنسبة للشيء، فعنده عزم في الطاعة، وواحد تاني عنده عزم فين؟ في المعصية. لكن بيتردد العزم من حيث القوة والضعف بين النشجين. الركن الثالث قول اللسان، برضه يزيد وينقص، فلا يمكن أن يكون الإنسان صامتا طول الحياة. لو قلت ان من لا يزيد ولا ينقص معناه انك انت لغيت انسان واحد قافل بقه خالص، ما ينفعش الا الاخرس، بس هو اللي يقول عليه لا بيزيد ولا بينقص لانه ما بيتكلمش من اصله. لكن واحد بيتكلم يبقى لازم يكون فيه زياده ونقصان، فاما ان يتكلم بالحق او يتكلم بضده. وانت عارفين المساله اللي اتكلم عليها ابن القيم لما قال هل في حق اللسان كلام مباح من الطرفين؟ يعني احكام العبوديه اللي اتكلمنا عنها، قلنا القلب له أحكام العبودية، واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم، واللسان نفس الكلام، والجوارح نفس الكلام. فلما جينا نتكلم عن اللسان قلنا هل في مسألة المباح هل في حق اللسان مباح شرعا ولا اللسان إما له وإما إيه عليه؟ أنتوا فاكرين إحنا قلنا أيامها إما له وإما عليه لما يكون قول، لما يكون إيه قول، دور لسان القول. لكن لو كان دور اللسان العمل، لان زي ما نقول اللسان بيتبع الجوارح كحاسه التذوق، حاسه من الحواس، فقلنا الايمان ممكن ندخل قول اللسان في عمل الجوارح على اعتبار حاسه التذوق، لان اللسان له قول وعمل، فباعتبار القول اما له واما عليه، وباعتبار الفعل اللي هو التذوق ودخول اللسان في الاعمال اعمال الجوارح يبقى يدخل فيه في حقه مباح، زي ما قررها ابن القيم في مدارج السالكين. المحاضرات دي قلناها بالتفصيل، اللي ما ذكرش هو حر، احنا بنتابع واللي بيتابع بدقة هيحس بأهمية هذا الكلام ان شاء الله عز وجل. اما ان يتكلم بالحق او بضده. طب ان لم يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، هيقول لك عزير ابن الله، خد بالك ازاي، المسيح ابن الله، اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى، بوذا وكريشنا والغوص والخليفة والقطب والاوتاد والابدان والابدان، وانتوا عارفين ايه اللي بيحصل هناك، خد بالك ازاي. ان لم يشهد بالحق هيشهد بالذوق. نعم. الركن الرابع عمل الجوارح، برضه فيه زياده والايه والنقصان. لا يمكن ان تكون الجوارح معطله لافه زي المشلول، المشلول اللي ما بيتحركش خالص ده هنقول لا فيه زياده ولا فيه ايه نقصان، لكن طالما بيتحرك بجوارح ايه يبقى لازم ما كانش عمل جوارح في الطاعه متحركا في الطاعه يبقى متحرك في المعصيه واعمال الكفر، يتجاذبه الطرفان زياده الايمان والنقصان. هذا بالاضافه ان اعمال الجوارح مرتبطه اصلا باعمال القلب وجودا وعدما وقوه وضعفا، ومن ثم فان جميع اركان الايمان قابله للزياده وايه والنقصان، وهذا ما دل عليه القران. فقال تعالى واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايه ايمانا. ويكفينا نص القرآن على زيادة الإيمان والنقصان، يعني لما تلاقي القرآن صريح يقول لك إن في زيادة إيمان، في زيادة في الإيمان والنقصان، الإيمان يزيد وينقص، فيجي واحد يقول لك لا الإيمان ما زيدش ولا نقص، يا أخي استحي على دم، زي قلنا بالضبط الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لجاري أين الله، فيجي الشيخ كده بكل بداحة يقول لك لا يجوز أن يسأل عن الله، يعني أنت بتقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت غلطان، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا يا إخوانا، يا ربنا يقول أهو النص أيكم زادته هذه إيمان، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. فيجي واحد يقول لك الإيمان زيت وينقص، ليه يا عم زيت وينقص؟ وتلاقي الناس للأسف تلاقي واحد يعني يكون هو محب للسنة، محب للدعوة، محب لأشياء كتير، ويجي في مسألة زي كده تغلق عليه. إحنا طبعا زي ده بيبقى يعني معذور أو مش فاهم أو خطأ منه، بس لا يتابع في هذا الخطأ. الخطأ أن يتابع في هذا الخطأ. إنما أنت لما تعلم الحق وربنا يقول كده نصا صريحا إن الإيمان بيزيد ليزداد إيمانا، فيجي واحد يقول لك الإيمان لا يزيد ولا ينقص، خلاص يا شيخ والله كلامك الله يكرمك الحتة ديت تحتاج إلى نظر لعل أنت ما فهمتهاش أو يكون في حاجة، مش عيب ولا حاجة الإنسان يغلط ويعود إلى الصواب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيه؟ إيمانا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أنت عايز بعد الأدلة دي تقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ فإن جم الخوارج وقالوا لا لا يزيد ولا ينقص، يبقى مشكلة كبيرة جدا. أنا عايز أضرب لكم مثل يعني قبل ما ندخل في تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية للسبب في ضلال الخوارج والمرجئة، لأن ضلال الخوارج والمرجئة جه في حكاية زيادة الإيمان والنقصان، بس أنا عايز أبسطها قوي. ليه الناس دي بتقول أو إيه السبب في ضلالهم في قضية زيادة الإيمان والنقصان؟ إحنا تصورنا يا إخوانا في العقيدة السلفية بتتعامل مع الواقع مش مع أمور بيفرضها الذهن في الخيال، أخبرك إزاي؟ أمور لا لا لا, لا, لا يعني لا وجود لها في الخارج، خارج الذهن هو بيتصور أشياء في دماغه ما لهاش علاقة بالواقع. تعالوا شوفوا مثلا إيه قصة الخوارج في ضلالهم، وكذلك بالنسبة للمعتزلة معاهم. آدم عليه السلام لما كان في الجنة، الأمر اللي كلف بيه في الجنة التكليف الشرعي كان أوامر متعددة ولا أمر واحد؟ ها؟ تقول منها رغدا حيث إيه شئتما ولا تقرب هذا الشر. فهنا مبدأ الأمر والنهي، خلي بالك مبدأ الأمر والإيه والنهي، مبدأ الأمر. لو عصى آدم عليه السلام هذا الأمر وحده إيه اللي هيحصل؟ ها؟ خلاص كده هيخرج من الجنة، مش كده؟ طيب لكن برضو نفس الكلام بالنسبة لإبليس، أمر واحد طاعة وعصيان، أمر واحد. تعال شوف بقى بالنسبة للإنسان، الخوارج نظروا على أن كل ما يتعلق بأفعال الإنسان في هذه الدار أمر واحد مش مجموعة أوامر. خلي بالك إزاي ليش اتفضل الله يبارك فيك. نرجع لتقرير هذه المسألة في قضية الإيمان وإزاي إن الخوارج ضلوا في قضية الزيادة والنقصان. آدم عليه السلام قلنا كلفه الله عز وجل بأمر تكليفي ابتلائي واحد اللي هو النهي عن الأكل منين؟ من الشجر، والأمر بالأكل من غيرها، لأن النهي عن شيء أمر بضده والأمر بشيء نهي عن ضده، مش كده؟ ده بالنسبة لآدم عليه السلام. لكن إحنا عندنا في البشرية لما أنزل الله آدم إلى الأرض وهو خلقه في الأصل إن جعل في الأرض إيه؟ خليفة، في عندنا آلاف من المواقف الابتلائية، آلاف من المواقف الابتلائية، كل موقف ابتلائي. وإحنا ذكرنا الكلام ده برضه في دورة ميد القديم لو تتذكروا هذا، إن كل موقف ابتلائي بيمر على الإنسان الملائكة بتحسب فيه الزمان والمكان والعلم والإرادة والاستطاعة. فالعلم المقصود بالعلم والحكم الشرعي الخاص بهذا الموقف له أمر ابتلائي على حدة، يعني مثلا في أذان الظهر أو أذان العشاء يبقى بعد قليل في صلاة مخصوصة أمر الله عز وجل بها، وفي أمر بعدها بصلاة مخصوصة تسمى النافلة، وأمر كمان بالصلاة مخصوصة تسمى إيه الوتر، أتبالك إزاي، وأمر بالذكر، وأما نخرج من المسجد فيه أمر بالخروج من المسجد، ونقول إيه لما نيجي نخرج من المسجد، ركوب الدابة أو ركوب السيارة، سبحان الذي سخر لنا هذا. كل موقف ابتلائي بيمر عليك له أمر يماثل الأمر اللي ربنا سبحانه من حيث المبدأ يعني اللي ربنا كلف به مين؟ آدم عليه السلام. فآدم عليه السلام لو عصى الأمر هيخرج من الجنة. المعتزلة والخوارج جعلوا آلاف الأوامر التكليفية أمرا واحدا جنس الأمر نفسه،
بحيث لو عصى أمرا واحدا من آلاف الأوامر خرج من الإيمان. وهذا لا يدل على الواقع، لأن الواقع غير كده. الواقع أن في مجموعة أوامر لا حصر لها على مدار حياة الإنسان، ولو أذنب يمكن أن يتوب، ولو لم يتب وكان من أهل الكبائر فمجموع الأوامر ككل بتبقى أمر نفذ على وجه التقصير في الآخرة اللي هو صاحب الكبيرة. بينظر إلى مجموعة الأوامر ككل، يعني في كم أمر ما نفذوش وفي كم أمر نفذ، ويحسب الحسنات والسيئات، فإن رجحت الحسنات يبقى نفذ الأمر. طب ما رجحتش الحسنات يشوف الأوامر برضو بتاعته، نفذ أوامر ولا ما نفذش، أطاع ولا ما أطاع. الأمور عندنا بتحسب على حسب القضايا الابتلائية. فالمعتزلة والخوارج نظروا إلى جميع الأوامر والأحكام التكليفية على أنها أمر ونهي من حيث المبدأ. لو إنسان عصى أمرا واحدا من آلاف الأوامر يبقى خرج من الملة، وده مخالف العقل والفطرة، مخالف الكتاب والسنة. المرجئة العكس، المرجئة قالوا إن جميع الأوامر لو أتى بأمر واحد فقط ولو قليل يبقى كأنه أتى بالأمر الذي أتى به آدم عليه السلام ولم ينظر لبقية ما فعل الإنسان من العصيان. فهمت أصل المشكلة؟ هذا أصل المشكلة بتاع الخوارج. ضلال الخوارج والمعتزلة والمرجئة هي في هذه المسألة، أنهم دائما يتصوروا أشياء لا وجود لها في الواقع. أنت بتتكلم على آدم وهو في الجنة، لو عصى الأمر يبقى خرج من الجنة، إنما هنا لا، لو واحد عصى أمر ممكن يطيع في التاني، ولو أطاع في التاني يعصى في التالت، وما فيش واحد من البشر إلا وهو على هذا الحال، إلا من رحم الله عز وجل، وده نادر لما يعصى، وإلا دي بصفة البشرية. الملائكة بس هم اللي عندهم طاعة مستمرة بالنسبة للأمر، والشياطين عندهم عصيان مستمر بالنسبة للأمر. أما بالنسبة للإنسان فهو متردد بين الطاعة والعصيان، بين الإيمان والكفران، فيسأل الله أن يمسكه بالإيمان وأن يتمسك بالطاعة والعمل، فتظهر الاستعانة بالله عز وجل وظهور آثار الأسماء والصفات من خلال هذه المسألة. فهمت قضية الزيادة نصلي قنه. وهذا ما قرره شيخ الإسلام تيمية، تعالوا نشوف ماذا يقول وكيف تحدث عن قضية الزيادة والنقصان وضلال المرجئة والخوارج. ابن تيمية بيقول: لا ريب أن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنيا ويتفاوتون في درجات العرفان. في واحد زي الثاني في معرفة ربنا سبحانه وتعالى، واحد بيزيد واحد بينقص، درجات المعرفة بتتفاوت. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله، مش كده؟ أعلم الناس بالله، يبقى هو بيمثل النموذج الأعلى بالنسبة للعلم وبالنسبة لطاعة رب العزة والجلال، ذلك هو رسول وقدوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على على نفسك. يبقى معنى ذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أكمل ما يمكن، ما وفى الله عز وجل حقه في مسألة الثناء، لأن ربنا أعلى من ذلك وأدل من ذلك في مسألة الثناء. إن حق ربنا لا يوفى مهما فعلنا، وإنما ربنا سبحانه وتعالى بيتقبل منا بناء على تحقيق الحكم العليا، إن الشخص أتى عبدا لرب العزة والجلال. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ليس فيما يجب لله تبارك وتعالى وما يستحقه. فالله عز وجل عبادتنا وذكرنا لا تضيف له كمالا كان مفقودا، ولا تؤثر في نقصان كمال كان موجودا. فمعرفة الإيمان من ناحية الزيادة والنقصان ودي مسألة كبيرة جدا، والذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها إن نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل. أمه الإيمان في القلب، يبقى لازم العلم والعمل مع بعض، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخرجوا في الحديث، يعني أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. فمثقال ذرة يبقى فيه زيادة عن الذرة وزيادة عن الحبة والشعيرة وبتزيدها بتزيد، فذلك ما تصل إلى الإيمان الواجب. أما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق عليه بين الأئمة، وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقول الخوارج. الخوارج عندهم لو أمر واحد عصاه يبقى كل الأوامر ملغاة. فاكرين ما ضربت لكم المثل؟ دول عاملين زي الأطفال، فاكرين الطفل الصغير عطيه كوباية عصير مليان، لو أخذت منه شيفتة صغيرة يقوم رمي لك الكوباية كلها.
لك مش عارف. طب يعني دي هتأثر يا ما انت هتشرب ممكن ما تقدرش تكملها، بس هو كده وخلاص. خد بالك ازاي، هم عندهم لو واحد اذنب ذنب ولو صغير طلعوه طلعوه خالص، ما ينفعناش. دي مين اللي بيعمل كده؟ اطفال في عقولهم. صحيح والله. بيقول ولا يسلب جميع الايمان كما تقول المعتزله. المعتزله بيقولوا في مرتكب الكبيره، ايه الفرق من مذهب الخوارج والمعتزله؟ ها بيقولوا ان مرتكب الكبيره مش خارج من يخرج من الايمان، اخبرك ازاي، لكن لا يدخل فين؟ في الكفر، يقف في النص فيسلب الايمان لكن ما يدخلش فين؟ في الكفر. والخوارج بيقولوا لا، ده تسلب منه الايمان ودخل جوه على طول على الكفر. اثنين الناحيه الثانيه. بس المعتزله يتفقوا مع الخوارج في ان مرتكب الكبيره مخلد فين؟ في النار، لان هو بينفوا الشفاعه. ونفيهم للشفاعه برضه مرتبط بكلام عقلي سقيم وسخيف، على اعتبار ان هم يعني ايه العله في نفيهم برضه للشفاعه؟ ليه المعتزله بينفوا الشفاعه وليه الخوارج بينفوا الشفاعه؟ مش بينفوها على مساله زياده الايمان ونقصان، لا، هم بيحسبوها على حاجه ثانيه. ان المعتزله بتقيس الخالق على المخلوق بقياس التمثيل وقياس ايه؟ الشمول. فاكرين ده اساس البلاء كله، انهم بيقيسوا الخالق على الايه؟ المخلوق. ثم بدل ان يعيبوا عقلهم فينظروا الى النصوص فيجدوا ان النصوص فيها اثبات للصفات، فيتصوروا في صفات الله ايه؟ صفه المخلوق، فيبدا بدل ما يعيب عقله يطعن في الصفه وينفيه. فلما جم لقضيه الشفاعه وجدوا ان الشفاعه بالنسبه للمخلوق محسوبه. فعلا الشفاعة عند المخلوق ايه؟ محسوبي. بتشفع له ليه؟ عشان قريبه، يبقى صلة قربة ولا بتاع، او فيه نقص عند الشخص اللي انت بتشفع عنده بحيث ان انت عارف عيب من عيوب، فتضطر ان انت تقول له هكشف سرك وهفضحك لو انت ما عملتش اللي انا عايزه، فيضطر ان يشفع لك لما يكون مثلا واحد رئيس ولا حاكم ولا سمع بالقبيل ويقبل ان واحد يضغط عليه، اخبر لك ازاي، او ان واحد مثلا يقول له ايه؟ أنا ساعدتك حتى توصلت إلى الملك ووقفت معك في الانتخابات، يبقى تعين قريب وتشفع له، أخد بالك إزاي؟ يضطر إن يشفع وإلا المرة الجاية هيسقط. كل هذا يحدث للبشر. فهم لما يقيسوا الخالق على المخلوق ويقولوا إن الصفات دي موجودة في المخلوق، يبقى لا يا أخي ما ينفعش الكلام ده، ننفي الشفاعة دي عن الله عز وجل. إنما الشفاعة عند ربنا سبحانه وتعالى غير، لأن الله ليس كمثله شيء، فليس عنده نقص علشان نقول إن في حد هيمسك زله ولا حاجه من هذا القبيل. ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله ايه؟ شيء. ما زال زي ما الامام الطحاوي قال ما زال بصفاته اولا قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. فربنا سبحانه وتعالى موصوف بالكمال، فالنقص فينا عند طالب الشفاعه وليس عند رب العزه والجلال. الحاجه الثانيه ان ربنا سبحانه وتعالى ما حدش ساعده في انشاء الخلق ولا وقف معاه في انشاء الملك، بل قال ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، تاخد بالك ازاي؟ طيب حاجه ثانيه كمان ايه اللي قلناه؟ ان في صله قرابه بينه وبين اللي انت بتشفع عنده. كل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اذا كل الاسباب دي منتفيه عن الله عز وجل، لكن هم لان مخهم مخ فيه نجاسه التشبيه واستخدام قياس التمثيل والشمول حكموا على مقومات الشفاعه البشريه وطبقوها على رب العزه والجلال، او قص شفاعه الخالق على المخلوق، فادى ان هم ينفوا الشفاعه. لكن لو علموا ان شرط الشفاعه التوحيد، ان اللي طالب الشفاعه يكون موحد، اسعد الناس بشفاعه من قال لا اله الا الله، وان اللي هيشفع نفسه سواء الرسول او اي حد من الصالحين لازم يكون على التوحيد. وغير كده كمان الاذن للشافع والاذن المشفوع فيه. وحاجه كمان في شروط الشفاعه، الاذن بنوعيه الايه؟ الشفاعه، فهي على درجات متعدده. يعني لازم تقر انك عبد هو رب عشان يقبل منك الشفاعه. يبقى حنف الشفاعه ليه؟ ده الشفاعه دي كمال وتوحيد، دليل على اثبات التوحيد وانفراد الله عز وجل بشفاعه. فالمعتزله وكذلك الخوارج قاسوا الخالق على الايه؟ على المخلوق، ثم ارادوا ان يطعنوا في النصوص بدلا من ان يعيبوا فهمهم، زي ما حصل في قضيه توحيد الصفات وشبهوا الخالق بالمخلوق ثم عطلوا. فاهمين يا اخوانا؟ يبقى الكلام على نهج الشفاعه برضه بسبب عقل سقيم وقعوا فيه وتصورات غريبة أدت إلى بلبلة وقاتلوا الناس عليها زي ما حصل من الخوارج وزي ما حصل من المعتزلة لما ابتليت الأمة الإسلامية على يد الخليفة المأمون وعلى يد إخوانه وأولاده في قصة خلق القرآن والقول بالأصول الخمسة عند المعتزلة. فاكرين الأصول الخمسة عند المعتزلة؟ قولوها لي. ما بسمعش الكلام ده واطي قوي، أنا عايز أسمع حاجة كده قوية يعني. توحيد والعدل، منزلة بين المنزلتين، الفاز الوعيد والأمر المعروف ونعمل. وهي شعارات رنانة وفي باطنها ضلال وانحراف وابتداع في دين رب العزة والسلام. نكمل كلام شيخ الإسلام. عامة السلف والأئمة عندهم أن إيمان العبد لا يتساوي بل يتفاضل. بعض الناس بيقول إن إيمان الخلق مستوي فلا يتفاضل إيمان أبي بكر وعمر وإيمان الفسار، بناء على أن التصديق بالقلب واللسان أو التصديق بالقلب فقط لا يتفاضل. التانية بيقول إن بعض الناس بيقولوا إيماننا زي إيمان مين؟ أبي بكر وعمر، وإن ما فيش تفاضل. التفاضل يعني فيه زيادة ونقصان يعني. فبالتانية بيقول لهم عامة السلف إن إيمان العبد لا يتساوي بل يتفاضل في زيادة ونقصان. إيمان السابقين الأولين أكمل من إيمان أهل الكبائر المجرمين. ثم بيأصل النزاع، فبقول النزاع ده مبني على أصلين، أحدهما العمل، هل يدخل في مطلق الإيمان؟ أنا عايز دايما لما أقول مصطلح مطلق الإيمان والإيمان المطلق، أما أقول الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الواجب اللي ينبغي إن الشخص يكون عليه، ها اللي ينبغي ان الشخص ايه يكون عليه ايمان مطلق، اقول انما المؤمنون، فهيفصل لي منهم الوصف دي هو الواجب على العباد ان هم يصلوا اليه، ده اسمه ايه؟ ايمان مطلق يشمل كل شعب الايمان. طيب نيجي بقى للعكس اللي هو مطلق الايمان. مطلق الايمان ان الشخص عنده من الإيمان اللي هو حققه هو، مش الواجب عليه إن هو يكون، اللي هو أداه، ده اللي قدر إن هو يقدمه، يسميه مطلق الإيه؟ الإيمان. دي المصطلح ده دايما بيذكر في قضية الإيمان. فلما أقول إيمان مطلق تفهم إن ده الإيمان الواجب إن الناس تكون عليه. طب ومطلق الإيمان يبقى الناس دلوقتي على الإيمان المطلق ولا على مطلق الإيمان؟ مطلق كل واحد في على قده في ايمانه، فده شويه وده يزيد شويه. فبيقول لك ان هو النزاع مبني على احد اصلين، الاول العمل، هل يدخل في مطلق الايمان او بمعنى اخر هل يدخل العمل في مسمى الايمان؟ لان بيقول لك دلوقتي لو ان في واحد اتى بمطلق الايمان يعني ده الايمان اللي قدر يقدمه، هل في الايمان اللي قدر يقدمه ده يحسب العمل ولا لا يحسب العمل؟ يعني ممكن يبقى فيه مطلق ايمان من غير عمل؟ شايفين الكلمه ديت؟ ممكن الشخص عليه ان هو مؤمن من غير اي عمل، عنده مطلق الايمان من غير عمل؟ لا، دي القضيه. ده الخلاف بين مين؟ ها بين لا بين السلف والمرجئه، بين السلف والايه والمرجئه. الخوارج بيقول لك لا، لازم ياتي بالايمان المطلق في العمل مش بمطلق الايمان. معايا ولا ايه في الاسم؟ فهمتم؟ يبقى الخوارج بيقول لازم ياتي بايه؟ بالايمان المطلق يعني كل العمل. والمرجئه قالوا ممكن يبقى عنده مطلق الايمان وما عندوش عمل. والسلف مذهبهم ايه؟ وسط. قالوا مطلق الايمان هيلزم منه العمل بس ممكن يكون كامل ممكن يكون ناقص، فقالوا بالزيادة والإيه والنقصان. فبقولوا هل يدخل العمل في مسمى الإيمان اللي هي تحرير المسألة يعني، أو يدل الإيمان على العمل بالتضمن؟
فإن العمل يتفاضل بلا نزاع، فمن أدخله في مطلق الإيمان قال يتفاضل. اللي هم مين؟ أهل السنة السلف أحسن، اللي قالوا لازم من العمل قالوا يبقى حيتفاضل. ومن لم يدخله في مطلق الإيمان احتاج إلى الأصل الثاني، وهو أن ما في القلب من الإيمان هل يتفاضل؟ إيه اللي في القلب الإيمان هل يتفاضل؟ قصدهم إيه؟ إن الإنسان المفترض إن لو كان الإيمان في قلبي وهو تصديق فقط، خد بالك إزاي؟ على حسب ما هم بيقولوا يعني، هل التصديق ده لازم يجيب معاه كل العمل ولا ما يجيبوش؟ اللي هي نفس المسألة اللي اتكلمنا عليه، يقول لك العمل مش موجود زي المرجع بالظبط، خلاف بين السلف وبين مين؟ المرجع. فظن من نفى التفاضل أن القلب ليس فيه إلا مجرد التصديق، ليس فيه من محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه وأمثال ذلك من الأعمال التي تتفاضل وتزيد وتنقص. هم قالوا إيه؟ قالوا ممكن الشخص يبقى في قلبه تصديق، وإن هذا التصديق كافي للإتيان بعمل الجوارح، بس التصديق ده مش تصديق اللي يعنيه السلف، يعنيه مين؟ الجهمية أحسن. تصديق الجهمية هو مجرد بس علم بصدق الشخص أو عدم صدق، إنما لما يقول تصديق عند السلف الصالح يبقى لازم يأتي معاه بعمل الإيه؟ القلب اللي المحبة والتوكل. فهم بيقولوا يعني فرضوا في دماغهم تصديق ما مش واقع، لأن أي تصديق حقيقي لازم يأتي معاه إيه؟ عمل واستعداد ومحبة لله ورسوله، وعنده استعداد لتنفيذ الامر وتصديق الخبر. هو ده التصديق اللي يعنيه السلف لما يقولوا تصديقهم بالجنان، انما لما يقول لك تصديق اللي هم المرجئه جعلوا علم القلب وقول القلب تصديق زي تصديق فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها ايه؟ انفسهم. ففرعون كان مصدق، لكن هل نفعوا التصديق؟ كان عنده محبه، ده مجرد علم بصدق موسى او كذبه فقط. فهنا قالوا ان ممكن يجي بقى التصديق كاف في ان يكون الايمان ايمان كامل بالنسبه للشخص، وده مذهب المرجئه، ان قال لك ممكن يكون فيه ايمان بلا ايه؟ بلا عمل. ثم التصديق مثل ما بيقول لهم، حتى لو قلنا بكلامكم، كلامكم ماهوش مطابق للواقع من اي وجه، لان الواقع بيقول ان التصديق نفسه بيتفاضل. ازاي؟ التصديق بما جاء به الرسول قد يكون مجملا وقد يكون ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاء برسالة فأنا صدقت بها، تصديق دي إما يبقى مجمل وإما يبقى إيه؟ مفصل. فالمفصل فرع عن المجمل وجزء منه. فأقول لك ليس تصديق من عرف القرآن وعرف معانيه وعرف الحديث وعرف معانيه وصدق بذلك تصديقا مفصلا كمن صدق أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مظبوط ولا لا؟ اللي صدق بجميع معاني القرآن وقراه وعرف الآية دي بتقول إيه والآية دي تدل على إيه، فصدق بهذه الأشياء، هل يستوي مع من صدق بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط؟ التصديق نفسه هيتفاضل. ومنها إن التصديق المذكور أتم من العلم الذي يطلب حصوله مع الغفلة. يعني ممكن يقول لك إيه؟ إن التصديق المستقر والمذكور أتم من مجرد العلم. الكلام اللي بقوله كنت فيه هو عايز يفرق الثانية بين إيه؟ بين التصديق اللي يعنيه الجهمية والمرجئة والتصديق اللي يعنيه السلف. وأنا قلت لكم في المحاضرة الخاصة بالعلم واتكلمنا عن المسألة، لازم نفرق بين، لأن ده من ضمن الأشياء اللي عملت خلل في قضية الإيمان. إن أحيانا السلف يقول الإيمان تصديق بالجنان، والمرجئ يقول تصديق بالجنان، فما يدخلش عمل الجوارح والسلف يدخل. طب العلة في كده إيه؟ إن مفهوم التصديق عند السلفي غير مفهوم التصديق عند مين؟ المرجئ. مفهوم التصديق عند السلفي لازم يكون معاه عمل القلب، استعداد القلب للطاعة، المحبة والخوف والرجاء والأشياء أعمال القلوب. يبقى التصديق عند السلفي مكون من ركنين، فاكرين اللوحة اللي عرضتها؟ يبقى علم القلب زائد إيه؟ عمل القلب. ولو جه عمل القلب يبقى لازم يجي عمل إذا صلح صلح الجسد كله. لكن المرجئ بيقول تصديق القلب ولا يريد عمل الجوارح ولا عمل القلب. بقول لك عمل القلب انا اعنيه، بس الكلام ده مش صحيح، ده انت كذاب. لان ما فيش واحد يقوم بقلبه التصديق الحق الا يعني من قيم لما ضرب مثلا ايه بقى في واحد هيقوله هيرميك في النار بعد ساعه وهتتحرق وهتبقى مشوي زي اللحمه المشويه لو انت ما قمتش عملت كذا وكذا تقول لك والله انا مصدق ده انت عارفين عامل زي ايه فاكرين لما قلت لكم في اول ما بدانا في الدورات العلميه معلش وانا بقول ايه ان الخبر يتطلب والامر يتطلب التنفيذ فما فيش تصديق حق عند السلف الا وهو عنده استعداد للتنفيذ على طول فلو قلت لواحد اسقني ماء فانا مصدق هشرب ولا لما اقول له اسقني ماء فلو قال لي انا مصدق يبقى هو على استعداد لو انا امرته من نفسي انما لما واحد يقول يا رب انت معبودي بحق ان اخبرتني عن شيء صدقت وان امرتني فلن انفذ يبقى مؤمن ازاي ده فالمرجئ بيفترضوا اشياء ملهاش مجال في الواقع امور قد يتصورها الذهن من باب الفرض الممتنع لكن في الواقع لا ما فيش كلام ده خالص ومنه ان التصديق نفسه يتفاضى الكنه فليس ما اثنى عليه البرهان بل تشهد له الاعيان على فكره ابن تيميه كتب شويه كلام في اليوم كده بصوره ادبيه خلينا اقرا معاكم شويه الكلام بتاعه طيب هنقراهم خلاصه ان التصديق نفسه يتفاضى الكنه فليس من اثنى عليه البرهان بل تشهد له الاعيان واميط عنه كل اذى وحسبان حتى بلغ اعلى الدرجات درجات الايقان كتصديق زعزعته الشبهات وصدفته الشهوات ولعب به التقليد ويضعف لشبه المعاند العنيد وهذا امر يجده في نفسه كل منصف رشيد ولهذا كان المشايخ اهل المعرفه والتحقيق السالكون الى الله عز وجل اقصى الطريق متفقين على ان الزياده والنقصان في الايمان والتصديق كما هو مذهب اهل السنه والحديث في القديم والحديث وهذه مسائل كبار لا يمكن فيها الا الاطناب بمثل هذا الجواب ده كلام شيخ ابن تيميه يعني كلام يتحفنا به اما الخوارج والمعتزله فاهل السنه والجماعه من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم وينبغي ان يعرف ان القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزله عليه احد من اهل السنه هو القول بتخليد اهل الكبائر في النار فان هذا القول من البدع المشهوره وقد اتفق الصحابه والتابعون لهم باحسان وسائر ائمه المسلمين على انه لا يخلد في النار احد ممن في قلبه مثقال ذره من ايمان واتفقوا ايضا على ان نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع في من ياذن الله عز وجل له بالشفاعه من اهل الكبائر من امته كما وردت في الاحاديث الصحيحة وهي مذكورة في موضعها نستكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الأدلة القرآنية والنبوية ومن كلام الصحابة رضي الله عنهم على زيادة الإيمان ونقصانه فذكر كلام كثير يعني موجود في المذكرة أو في الكتاب ترشعوله لكن نذكر على سبيل المثال يعني كلام جندب بن عبد الله وابن عمر يقولون تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا ويقول مالك بن دينار له كلام جميل يقول الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة تعرفين البقوليات لما تحط واحدة منها في الأرض فإن تعاهده صاحبه اللي هو النبتة فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه الدغل اللي هو الحشائش يعني وما يضعفه ويوهنه أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له أصل وفروع وثمر وظل الى ما لا يتناهى حتى يصير امثال الجبال يعني هو زي الشجره الايمانيه اللي شبهناها يكبر يعني يصبح شجره مثمره كذا الايمان في زيادته الى ان يصل الى اعلى درجاته وهو الايمان المطلق الشخص يصل فيه الى الايمان الواجب في كل شعب الايمان وان صاحبه
أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز، عنزة معزة فنتفتها، أو صبي فذهب بها عنزة بتعد كده فقامت واخدة الايه البرعم الصغير ومشي، أو طفل صغير، أو كثر عليها الدغل اللي هو الحشائش فأضعفها وأهلكها أو أيبسها، ثم يقول كذلك الإيمان. ده اعتقاد الصحابة ببساطة. شو بعبر بإيه؟ يعني نبتة صغيرة زي ما بتشوف الفلاح هو بيزرع القطن ويقعد يصلح الأرض عشان ينبت، وواحد كبر رسم الحشائش غطت عليها فمات. نعم. وقال خيثمة بن عبد الرحمن: الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجد. برضو نفس الكلام، لو أنت زرعت في أرض خصبة وأرض إيه جدة، فخصبه العمل الصالح وجذبه الذنوب والإيه والمعاصي. قيل لبعض السلف: يزداد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزداد حتى يصير أمثال الجبال، وينقص حتى يصير أمثال الهباء. وذكر طبعا حديث حذيفة: تعرب الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه أو نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماء والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، زي الكوخ المصدي المخروب المقلوب ما يمسكش أي حاجة خالص. وذكر برضو أمثلة كثيرة ترجعوا لها إن شاء الله عز وجل، وآيات من القرآن في زيادة الإيمان ونقصانه، عشان ما نطولش عليكم لأن المحاضرة طويلة النهاردة، فمش عايز أطول يعني كثيرا. لكن ذكر وجوه لزيادة الإيمان الذي أمر الله به عباده. احنا ذكرنا بعض هذه الوجوه، لكن هنا محلها يعني في مسألة زيادة الإيمان، الوجوه اللي بها يزداد الإيمان فعلا في قلوب المؤمنين. أحدها، نعرف ازاي زيادة الإيمان، يعني الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله ورسوله، ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملا، اللي هو استعداده هو لتنفيذ الأمر، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. يعني في الأول في العهد المكي ما نزلتش أوامر كانت في العهد المكي، مش كده؟ طب اللي هو مات هو في العهد المكي، ما تناقص الإيمان؟ لا، كامل الإيمان، هو عنده استعداد لو نزل الأمر إيه هينفذ، ده الإيمان المجمل. ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه غيره. يعني دلوقتي واحد ممكن زي ما قلنا قبل كده، واحد فقير، فالأوامر بأداء الزكاة لا تتوجه إليه، لكن اللي عنده مال يبقى مطالب بتنفيذها. طب لو إن الفقير ده ربنا أغناه فهيزود في أوامره إن يؤدي الطاعة في الزكاة، أخذ بالك إزاي؟ وهكذا يبقى هتزيد الأمور وتنقص على حسب الطاعة. فمن عرف القرآن والسنن وعرف معانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره. ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيه؟ من الإيمان، وليس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بها، بل إيمان هذا أكمل وجوبا ووقوعا، فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل وما وقع منه أكمل. وربنا سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم إيه دينكم. الكلام ده اتقال في النهاية ولا في البداية؟ بعد ما نزلت اليوم كله. الوجه الثاني، الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، فمن آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا فلم يكذبه قط، لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره
وطلب العلم الواجب عليه، فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله بل اتبع هواه، وآخر طلب العلم وعلم ما أمر به فعمل به، واحد ثاني يعني اشتهر في أن يصل إلى كل ما فعل، وإن اشتركوا في الوجوب لكن علم التفصيل اختلف من شخص إلى إيه؟ إلى آخر. كلام جميل كتب الشيخ الإسلام تيمية برضه، إن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض، ودي برضه أشرنا إليه، وأثبت وأبعد عن الشك والريب، هذا أمر يشاهده كل أحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل رؤية الناس للهلال، وإن اشتركوا فيه فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض. يعني فيه ناس يبص على الهلال أول ما يطلع، في واحد بصره قوي يقول لك هي الواضحة، قلت له لك والله أكثر من الشايف، أنت شايفه إزاي؟ خد بالك إزاي؟ اختلفت من شخص لإيه؟ حتى بيقول في شم الرائحة الواحدة، في واحد أول ما يخش البيت الطرفين كده، واحد تاني يقول ما طبختوش. حاسة الشمس الشم نفسها وذوق النوع الواحد من الطعام. كذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك في وجوه متعددة. وكذلك بالنسبة لمعرفة معاني الأسماء والصفات بتختلف من شخص لآخر. وبعدين في نقطة جميلة قوي بيقول إيه؟ إن التصديق من ضمن الوجوه اللي تدل على ذات الإيمان، إن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. فهمتوا حاجة؟ التصديق المستلزم لعمل القلب، خلينا بكلمكم وأقول لكم في تصديق تبع الجهمية أو المرجئة وتصديق تبع السلف. التصديق اللي تبع السلف يستلزم إيه؟ إنما التاني تصديق أهو زي فرعون لما قال عز وجل في شأنه وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم ظلما وعلوا. فهو مصدق بموسى عليه السلام لكن ما فيش أي عمل في القلب، لأن لو كان في عمل في القلب وديك على فكرة كانت دي القضية اللي صراحة كانت بتعمل لي ربكة في التفريق بين التصديق عند المرجئة والتصديق عند مين؟ عند السلف الصالح. لأن ساعة ما يذكر التصديق كل الناس تتوهم أن التصديق واحد. لا، التصديق لو قلنا إن هو إيمان، لما قلنا الإيمان بمعنى التصديق قلنا لا، الإيمان إما يكون في باب الخبر وإما يكون في باب الإيه؟ الأمر. فالإيمان المتعلق بالخبر يعني التصديق المجرد بمعنى العلم والحكم على الشرع، والإيمان اللي بباب الأمر يعني الإيه؟ التنفيذ. ولا يكون تصديق إلا وعنده استعداد إيه؟ للتنفيذ. اللي هنا بقى في قالوا لا، في ممكن يكون في تصديق وما عندوش إيه؟ تنفيذ. طب بس كيف الحالة دي ما يبقاش بقى مؤمن بقى؟ ما يبقاش مؤمن، يبقى زي فرعون بالظبط. أخبرك إزاي؟ التصديق بتاعه هو مجرد علم وحكم العقل على صدق الشخص أو كذبه. فالعقل بيحكم بالشيء، وممكن يكون عارف إن فيه خير كتير له لو أنه استجاب، وعارف إن فعلا الاستجابة هنا ستؤدي إلى خير كثير، لكن هو يشوف أشياء أخرى فيؤثرها على هذه الطاعة زي ما حصل من هرقل. هرقل كفر، كفر جحود. ليه هو كفر جحود؟ لأن هو كان مؤمن ومصدق في قلبه إن الرسول حق، تصديق عنده فعلا الرغبة في الالتزام، لكن آثر الملك والجاه على يعني إن يبقى رئيسا لهؤلاء الجماعة النصارى اللي حاصوا حيصة حمر الوحش كأنهم بالضبط حمير. قال يعني المفضل أنا عنهم ملك وهم حمير، أخبرك إزاي؟ أحسن ما أسيبه وأروح أبقى تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو موقن بهذه المسألة. نعم سبحان الله. وبعدين بيقول لك ليس الخبر كالمعاين، يعني هل إن لما يكون واحد سمع عن حاجة هل تأثيره زي ما بيشوفها بعينه؟ لا. ولذلك لما أخبر الله موسى أن قومه عبدوا العجل لم يلقي ألواح، لكن لما رأهم قد عبدوا العجل ألقاها، وليس ذلك لشك من موسى عليه السلام في خبر الله، ولكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر وإن جزم بصدق المخبر أو العكس، المخبر وإن جزم بصدق المخبر اللي هو موسى عليه السلام أخبره الله عز وجل وجزم بصحة كلام الحق سبحانه وتعالى إذا حصل، لكن لما شاف الكلام ده بعينه اختلفت الأمور. نعم، فده أكمل ولا مش أكمل؟ أكمل، يبقى فيه زيادة ونقصان.
يقول حتى أعمال القلوب مثل المحبة والخشية، محبة الله ورسوله وخشية الله تعالى ورجائه، كلها من الإيمان وهي تتفاضل باتفاق. ذكر أمور أخرى من وجوه نرجع لها بقى إن شاء الله عز وجل. لكن تعالوا بقى نشوف فقرة من فقرات، هل يلزم من نفي الإيمان المطلق عن الإنسان خروجه عن الملة؟ أنا عايزك تفهم الحتة دي كويس. لو نفينا عن شخص معين أنه أتى بالإيمان المطلق يبقى كافر؟ لأن عنده إيه؟ مطلق الإيمان، لسه عنده إيمان مقيد. أهو مطلق الإيمان ده اللي ممكن يبقى معنى الإسلام. قالت الأعراب آمنا، يقصدون الإيمان الإيه؟ المطلق. قل لم تؤمنوا، أي الإيمان المطلق، ولكن قلوا إيه؟ اللي هو مطلق الإيمان أو الإيمان المقيد. اتفهمت؟ سهلة. أعيدها تاني ولا إيه؟ مش محتاجة عادة. طيب ده اللي عايز يقوله شيخ الإسلام تيمية في الفقرة دي، ودي من أهم الفقرات في قضية الإيمان. بيقول الإيمان المطلق هو الإيمان الدال بالمطابقة على التزام كل ما ورد في الكتاب والسنة من أخبار تتطلب التصديق على التفصيل، وأوامر شرعية تكليفية تتطلب التنفيذ على اختلاف درجات أحكام العبودية. ده كلام تيمية بس أنا صيغه بأسلوب يعني خبرك إزاي. وهو الإيمان الذي يشمل الدلالة على الإتيان بجميع شعب الإيمان، فهذا يسمى الإيمان الإيه؟ المطلق. وهو الإيمان اللي بيتضمن في داخله حقيقة الإسلام. لأن أذكركم تاني بإيه؟ بقضية دلالة المطابقة في الإيمان. لما أقول الإيمان عند إطلاقه يدل بالمطابقة على أربعة أركان، هي علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل، يبقى دي بتنطبق على الأربعة دول مع بعض. وفي داخل هذه الأربعة تلازم، لأن ده برضو من ضمن الأشياء. أحد الإخوة كان بيكلمني يوم الاثنين، فالاخ يعني قاعد معايا فبيسمع المحاضره اللي فاتت، هو سمع المحاضره فاتت بس ما سمعش اللي قبلها ولا اللي قبل المحاضره دي، سمع المحاضره. فالمهم بيقول ايه يا شيخ، انت قلت ان ايه الايمان يدل بالمطابقه على ايه اربعه اركان، علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وبعدين ذكرت ان عمل الجوارح يدل على عمل القلب باللزوم، وعمل القلب يدل على عمل الجوارح بالالتزام. فهو فكر ان احنا بنقول ان عمل الجوارح خارج مسمى الايمان. قلت له لا، لو سمعت المحاضرة اللي قبل هنقول لك ان الاربعة اركان اللي دل عليها اسم الايمان بالمطابقة في داخلها نفسها تلازم، يعني هي متلازمة تحت مسمى الايمان المطلق. فهمتوها؟ على فكرة حد إن شاء الله هنوضحها بصورة أوضح في آخر محاضرة، لأن خلاص الحمد لله أبشركم الكتاب الآن بتاع منة الرحمن انتهى تأليفا وهو الآن في المطبعة. فإن شاء الله أسبوع أو اثنين على حسب ما وعدنا الرجل الطابع في المطبعة يكون الكتاب بين أيديكم. فالمحاضرة الأخيرة إحنا خصصناها لأن إحنا نعرض الكلام ده كله بصورة مصورة على الناس باوربوينت على شاشة العرض، بحيث كل حاجة تبقى واضحة بالشكل ده، إن مسمى الإيمان بيدل على هذه الأركان الأربعة وفي داخلها تلازم. التلازم جاي منين؟ إن صلاح القلب هيلزم منه وجود علم القلب وعمل الإيه؟ القلب، لابد أن يؤدي إلى صلاح الإيه؟ البدن، فاللي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ففي تلازم هو. ولو وجد عمل الجوارح يدل باللزوم على عمل القلب إن كان صادقا في إيمانه، وإن لم يكن يبقى إيه؟ منافق. ففي تلازم داخلي حتى فيما دل عليه الإيمان بالمطابقة. فهمتوا النقطة دي يا إخوانا؟ طيب دلوقتي بقى الكلام ده لما يكون الإيمان مطلق، والإيمان المطلق بيدل على الأركان الأربعة دي. طب افرض بقى اجتمع الإسلام والإيمان، لو أطلق الإيمان عند إطلاق الإيمان، الإيمان المطلق يعني يشمل الإسلام، فلو لك الإسلام يبقى بمعنى الإيمان، لأن الإسلام لازم فيه برضو الأركان الأربعة، علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الإيه؟ الجوارح. الإسلام هنا هيبقى بمعنى الإيه؟ الإيمان. لو أفرد يعني لو أفرد إيه؟ لو ذكرت الإسلام لوحده بس، تكلم عن المسلم، المسلم ينبغي أن يكون كذا وكذا، أنا أقصد هنا المسلم والمؤمن، أخبرك إزاي؟ المؤمن ينبغي أن يكون كذا وكذا، يبقى بتكلم عن إيه؟ يا أيها الذين آمنوا
أنا لما أتكلم عن المؤمن يبقى يشمل المسلم، أتكلم عن المسلم يشمل المؤمن، لكن لو ذكرت الإسلام والإيمان في موضع واحد زي حديث جبريل هيبقى الإسلام قول اللسان وعمل الجوارح، والإيمان قول القلب وعمل إيه القلب. يبقى هنا في هذه الحالة نقول على الإسلام في حال إضافته للإيمان لما يكون الاثنين في مكان واحد إن الإسلام هو مطلق الإيمان، هو مطلق إيه الإيمان، والإيمان مطلق الإيمان برضه لأن كل واحد بيمثل إيه جزء منه، فده برضه علم القلب وعمل القلب، وده عمل الجوارح وقول اللسان، مش كده برضه؟ فالاثنين بيتكاملوا مع بعض، الإسلام والإيمان يمثلهم الإحسان، يمثلهم الدين، يمثلهم مصطلح التقوى، مصطلح البر، وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله إلى آخر ما ذكر. فهيبقى يذكر فيها أركان الإيمان اللي هي قلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحيذكر فيها كمان أحكام الإسلام اللي فيها تنفيذ الأمر. فهمتم؟ يعني أقول لك مثلا ما هو الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر؟ الإسلام أحسن. ما هو الإيمان باعتبار تصديق الأخبار؟ هيبقى الإيمان اللي في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. المعاني دي اتفهمت؟ تمام؟ تمام. أنا شرحت فيها دورة أصول العقيدة أصلا في الأول فيها محاضرتين أو ثلاثة استوفت في هذه المعاني، وإحنا الحمد لله تكاملت فيها، لكن خلينا نكمل. يبقى لو أطلق الإسلام أو أطلق الإيمان فده الإيمان المطلق الواجب إن هو يكون على العباد، فلازم تتحقق فيه الأركان الأربعة، مش كده؟ لو أضيف الإسلام مع الإيمان في نص واحد يبقى في هذه الحالة، أنا هسألكم سؤال، يبقى في هذه الحالة زي حديث جبريل الإيمان يطلق على الباطن والأشياء الموجودة في القلب، والإسلام يطلق على الإيه؟ على الظاهر. طب لو واحد سألك عن حديث وفد بني عبد القيس لما جاءوا يسألون عن الإيمان بالله وحده، الإيمان ده هيبقى إيمان مطلق ولا إيمان مقيد؟ مطلق. أحسن. ليه؟ لأن الإيمان هنا بمعنى الإسلام، والرسول فسر الإيمان بمعنى الإسلام، هو أتدرون ما الإيمان بالله وحده، فذكر شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفسر الإيمان بمعنى الإسلام. ابن تيمية يتكلم على أن القرآن أثبت إسلاما بلا إيمان، قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فهو يقصد بذلك أنهما ما عندهمش الإيمان المطلق لكن عندهم إيه؟ مطلق الإيمان. وبرضه في حديث البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهتا، وفي رواية قسم قسما، وترك فيهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، يعني تبدي دول كله وتسيب الرجل الطيب ده، خبرك ازاي؟ فوالله اني لاراه مؤمنا، لاراه ايه مؤمنا. هنا سعد يقصد الايمان هو رده، ما سمعتش انتوا كلامكم كده في السر خايفين ولا ايه؟ يقصد الايمان هو المطلق، اني لاراه مؤمنا يعني ادى الايمان كما ينبغي كاملا. فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يبقى الرسول يقصد مطلق الايه الايمان وسعد المطلق. فقلت يا رسول الله اني لا اراه مؤمنا، فالرسول يكرر ثاني عليه الصلاه والسلام يقول له او ايه او مسلما ثلاث مرات، ثم قال صلى الله عليه وسلم اني لا اعطي الرجل وغيره احب الي مخافه ان يكبه الله على وجهه في النار. خبرك ازاي؟ يعني هو بيدي لأناس يتألف قلوبهم، والشخص ده يعني في خير وفي إيمان، لكن أيا كان هنا التفريق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق واضح في الحديث. وبعدين نتكلم ابن تيمية على أن الشخص لو انتفى عنه الإيمان المطلق لا يلزم أن يكون خارجا من الملة. مظبوط يا اخوانا؟ أنا طولت عليك ولا ما تصحصح معايا؟ أنا حاسس المحاضرة فيها فايدة إن شاء الله عز وجل، فيعني خلينا نكملها. وبعدين هانت اهي احنا في المحاضره 25، لو مش عايزيننا بعد كده خلاص بس نكمل الدوره. يبقى بيقول ابن تيميه ان لم يكن من المؤمنين حقا، ربنا اولئك هم المؤمنون ايه انما المؤمنون، فذكر اوصاف اولئك هم المؤمنون حقا، يؤمنون حقا، يبقى ده الإيمان المطلق اللي يجب أن هو يكون. فيقال فيه إن ما كانش عنده الإيمان المطلق إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النار، يكون من أهل الكبائر. ثم قال: وهذا متفق عليه بين أهل السنة. طيب اللي عنده مطلق الإيمان وما عندهش الإيمان المطلق، هل يدخل في اسم الإيمان أو لا يدخل في اسم الإيمان؟ يعني يقول لا ده راجل مؤمن، ها؟ فهقول لك لو دخل في اسم الإيمان فهيختلط المطلق بالإيه؟ بالمقيد. فإحنا ما نقولش عليه مؤمن كده على الإطلاق، نقول مؤمن ناقص الإيه؟ الإيمان. فهمتوا المصطلح ده؟ وده المصطلح التحقيق، أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يعطى اسم الإيمان المطلق. إيه رأيكم في كلام تاني؟ أعيدها تاني ولا واضحة؟ التحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يعطى اسم الإيمان المطلق، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه اسم الإيمان المطلق لما قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه؟ أسلم. تعال بقى نشوف شبهة الخوارج والسكنجبيل. سمعت عن السكنجبيل؟ لا مش الزنجبيل، لا. أنا بختصر. الفقر اللي عايزين نتكلم عليه، هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت أو غير متلازمة؟ شعب الإيمان، احنا في آخر محاضرة إن شاء الله هنقسم شعب الإيمان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها الإيمان بضع وإيه وستون أو بضع وسبعون شعب. احنا جمعنا الشعب دي كلها المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح. فإحنا عندنا في أركان الإيمان شعبتان تتعلق بالقلب، اللي هي شعبة متعلقة بعلم القلب وقوله، وشعبة متعلقة بإيه؟ بعمل القلب، وبرضه وشعب متعلقة بقول اللسان، وشعب متعلقة بعمل الجوارح. لو إن شخص شعب الإيمان عنده المفترض تكون موجودة في أركان الإيمان تزيد وإيه وتنقص، لو انتفى بعض شعب الإيمان من ركن من الأركان، هل يلزم من ذلك انتفاء الباقي؟ لا يلزم، مش كده برضه؟ لا يلزم. ليه بقى؟ لأن المسألة هنا اللي بيتكلم عنها الشيخ الإسلام تيمية هي بالضبط المسألة اللي أنا قلتها لكم في شأن آدم عليه السلام، إن عنده أمر تكليفي واحد ونهي، اللي خالف فيه يخرج من الجنة. فأرادوا أن يجعلوا كل الأوامر الشرعية كلها جزء واحد وكتلة واحدة، لو راح جزء منه يبقى الأمر ما تنفش. أنتوا فاهمين النقطة ديت؟ فبيقولوا على البشر كلهم إن أو على الإنسان في دار الابتلاء إن جميع الأوامر التكليفية لو عصى أمرا واحدا تبطل معها جميع الأوامر التكليفية والشخص يكون خارج من الملة. ده مذهب مين؟ الخوارج. أصل النزاع، أنت يقول أصل النزاع أو نزاع الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وجميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. ده عنده يزول جزء يبقى كله راح. فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. ثم قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب كل الإيه؟ الإيمان. فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. والمرجئة قالت معها الجهمية ثماني ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية أو تصديق القلب وقول اللسان كقول المرجئة. وتعللوا بقولهم إن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهب بعضها ذهب الإيمان كله، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج. هم بيقولوا به ابن تيمية بيقول لما أنا تأملت شبه المعتزلة والخوارج لقيت كل الشبه بتاعتهم بتدور على كلمتين، ولكن الإيمان حقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائها، زي العشر. العشر مكونة من كام؟ واحد زائد واحد زائد واحد درجة عشر، مش كده؟ لو زال واحد منها لا تبقى العشرة. طاهر يقول لك كلامه صحيح يا أخي، ما هتبقاش عشرة، ده هتبقى ايه؟ طب ما هو التسعة دول منين؟ من العشرة. وكذلك الأجسام المركبة كالسجنجبيل، السكنجبيل، معلش مصطلح ابن تيمية، أنا مصطلح السكنجبيل ده معروف في القديم، احنا بس دلوقتي ما بنستخدموش. ايه هو السكنجبيل الأول؟ حد يعرفه؟ ها؟ شراب؟ أنا عارف إن هو شراب، بس هو مكون من ايه؟ ها؟ سكنجبيل. طبعا لازم نعرف مصطلحات التجميل. بعد ما بحثنا عن السكنجبيل اتى به مشهور دواء معروف، اللي عنده مرض الصفرة بدي عنكم فيسقوه خل وعسل مركب مع بعض، الخل مع الايه؟ مع عسل النحل طبعا، خل مع العسل، ده بيسموه السكنجبيل. يشرب اللي عنده مرض الصفرة ربنا يشفيه ان شاء الله عز وجل، والله علاج حلو يعني، ما اللي عنده الكبد والحاجات دي ممكن ربنا سبحانه وتعالى ايه يشفيه بسبب السكنجبين. فبقول لك السكنجبين دي لو زال جزء منه خرج عن كونه سكنجبينا، اخبرك ازاي ما عاد السكنجبين. فقالت الخوارج اذا كان الايمان مركب من اقوال واعمال ظاهره وباطنه لزم زوال الايمان بزوال بعضه. وهذه الشبهه هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية، لأن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفر. فعندهم قالوا ما يجتمعش في الإنسان كفر وإيمان، يا إما كفر يا إما إيه إيمان. نفس الكلام أعادوا جميع أحكام التكليف كلها إلى أمر واحد زي آدم عليه السلام. بس ربنا سبحانه وتعالى لما جعل آدم في الجنة كانت دار ابتلاء بالنسبة للجنة، الجنة آدم عليه السلام هي جنة الخلد، نعم هي الجنة في الآخرة، بس اختلفت العلة في المكس، علة مكسه في الجنة الأولى الابتلاء، وعلة مكسه في الجنة اللي هو فيها الآن الايه؟ الجزاء. فتختلف العلة من ابتلاء لجزاء، بس هو لما عصى ربنا سبحانه وتعالى أنزله الله عز وجل في هذه الدار لتحقيق علة الابتلاء، وتكثر فيها الأحكام التكليفية والمخالفات الشرعية في مقابل التوبة الإيمانية، فتظهر آثار الأسماء والصفات الإلهية حتى نستطيع نستوعب معنى التوحيد في أسماء الله وصفاته وفي ربوبيته لخلقه ووجوب عبادة الخلائق لرب العزة والجلال. فابن تيمية بيقول لهم يعني هم عايزين إيه؟ إن الشخص إن أطاع يبقى ملك، وإن عصى يبقى إيه؟ شيطان، ما فيش حاجة اسمها في النص، لك يا هنا يا هنا. ده مذهب مين؟ الخوارج. وهل هذا المذهب ينطبق على الواقع او يليق بالواقع؟ ما فيش، ما ينفعش. وهؤلاء ابن تيمية منتهى نظرهم ان يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في انفسهم، ولو اهتدوا لعلموا ان الامور الموجودة في الخارج، في الخارج يعني ايه؟ يعني في الواقع بعيد عن الذهن يعني، وهي في واقع الحياة التي خلقها الله متميزة بخصائصها وعللها التي خلقت من اجلها، وأن الحقيقة المجردة عن الواقع والتي أطلقوا العنان لعقول في تصورها لا تكون إلا في الذهن فقط. العبارة دي طبعا من عبارات التيمية الثقيلة، بس طبعا الوقت احنا استوعبنا كلامه، إن هم بيفترضوا أشياء في دماغهم. أنت يا عم عايش مع دماغك زي ما تقول كده، ما بتتكلمش عن واقع ولا بتحس بالناس، زي واحد بيتصور إن الواقع جميل والناس عايشة في سعادة وفي أمن وكل واحد يعني هنعمل لكم أكثر من كده، والواقع شيء تاني خالص، أخبلك إزاي. فالأمور دي لها وجود في الأذهان وليس لها وجود فين؟ لا، الخوارج الجهمية المتكلمون الأشاعرة يتصورون في الذات الإلهية وفي الصفات الإلهية بعقولهم أشياء هي من قبيل الخيالات لا علاقة لها بالواقع، ويتكلمون في الواقع أيضا بأشياء لا تنطبق على الواقع، زي قضية الإزيادة الإيمان النقصاني. طيب أنا باختصرها هاني ده، إحنا في صفحة 35-52 هاني ده، ننتقل إلى فقرة أخرى. ابن تيمية بيقول لهم إيه من ضمن الأشياء؟ الإيمان في درجاته يتنوع
كتنوع الألوان واختلاف الدرجات في اللون الواحد. شايفين التشبيه؟ يعني مش بس الألوان متعددة، لا ده كل لون له درجات ايه متفاوتة متعددة. يعني مثلا عندك الأسود، في أسود قاتم، أسود خفيف شوي، وأسود مائل للرماد، وأسود بنسبة 10% أو 20%، ده طبعا احنا بنشوفها في الكمبيوتر لما تيجي تشوف درجة اللون. دلوقتي كل لون واخد رقم، انت لما تيجي تدي العربية بتاعتك يقول لك هات الرقم بتاع ايه اللون عشان ادخله في الكمبيوتر، والكمبيوتر يخلط لك الالوان عشان يطلع لك اللون بتاعك محدد. وفي اصبح في كام 32 مليون كلر او مليون لون موجودين في الشاشة. شفت العرض دي؟ يعني الشاشة دي مركبة من 32 مليون لون عشان تطلع لك الالوان كأنها حقيقية، ويسمها بجماعة ترو يعني الوان حقيقية يعني خبرك ازاي. فهنا لا يمكن ان تصل الى هذا الا من تعدد الايه الالوان بهذه الدرجة. اذا كان هذا فيما صنع الانسان، فما بالك فيما صنع رب العزة والجلال من اختلاف درجات الالوان حتى في لون البشرة في الناس، وحتى في تفكير الناس، وحتى في بنان الناس. بلا قادرين على ان نسويها ايه بنانا. شوف التركيب الاختلافات دي كلها تنوع، كتنوع برضو الإيمان في قلوب الناس ودرجاته في أركان الإيمان. فابن تيمية يقول لك لا يلزم من انعدام درجة من درجات السواد انعدام درجات الألوان كلها في السواد. يقول لك أنا عايز الدرجة الثالثة من السواد، يبقى الرابعة مش موجودة ولا الخمسة ولا الستة، موجود بس اللون ده مش موجود النهاردة، يبقى هفوت علينا بكرة هنجيبهولك. خبالك ازاي؟ ده أبسط تعامل الناس بفطرتهم. وبعدين بقول لك ايه، ولا يلزم من زوال بعض الامور المجتمعه زوال سائرها، وسواء سميت مركبه او مؤلفه او غير ذلك. لا يلزم من زوال بعض الاجزاء زوال سائرها، وما مثلوا به من العشره والسكنجبين مطابق لذلك. فان الواحد من العشره اذا زال لم يلزم زوال التسعه. حتى لما اجي اعلم مثلا الطلبه اقول لك ده ياخد 9 من 10 8 من 10 7 من 10، هو ما اخدش 10 من 10 بس اللي واخد 9 من 10 ناجح ولا سائط؟ اللي واخد 8 من 10 اللي واخد 7 عندنا احنا سائط. هي صحيح الدرجات اللي احنا بنعتمدها في اصول العقيده مثل القدير ومثل الرحمن ان اللي يجيب 80% ينجح، يقل درجه واحده يبقى سائط. معلش بقى اخد بالك ازاي؟ ما هو مش اي حد هيدرس فيها ومش اي حد هيدرسها. نعم. طيب والسكن جابين برضه مطابق لذلك. فان خلينا نتكلم معلش اذا زال خلينا العشره الاول لم يلزم زوال التسعه، بل قد تبقى التسعه. فاذا زال احد جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الاخر، لكن اكثر ما يقولون زالت الصوره المجتمعه او الايمان الكامل. الايمان الايه الكامل هو الايمان المطلق يعني مش موجود، بس مش معناه ان ما فيش ايمان خالص، فيه مطلق الإيمان، فيه الإسلام لمن نفى عنهم الإيمان، مش كده؟ قالت الأعراب آمنا كن لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. زال الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع المركب، كما يزول اسم العشرة والسكن جبين. وحتى الصلاة نفسها، وبكلم من الصلاة مكونة من أركان معينة دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام التكليفية الشرعية الخاصة بالأوامر التعبدية. فلو واحد ما أداش الصلاة كما ينبغي بخلل فيه يبقى ما صلاش، صل بس ده صلاة واخد فيها يعني درجة عالية قوي، وفي واحد نص نص، وفي واحد قاعد بيصلي بيركع ويسجد وهو مش معانا خالص، خد بالك ازاي؟ ولا مع الصلاة. ده بيشاهد كل واحد في نفسه. فازاي تقول كده عن الإيمان؟ الشجرة برضه ممكن يزول فرع من الشجرة، لكن هل تزول الشجرة؟ ورق الشجرة كله يقع في الخريف، مش هو ولا ورق بس موجودة، ده شجرة عنب وبينظفوها ازاي يا جماعة؟ ده ما فيش فيها ولا ورقة. وتلاقي الراجل قاعد بيقص وبينظف، لأن عارف إن دي موجودة والخير فيها، هيجي وقت من الأوقات فتثمر وتنمو. نعم. والصلاة والحج له أجزاء وشعب، ولا يلزم من زوال شعبة من شعب الصلاة زوال سائر الأجزاء والشعب. هالكلام جميل لابن تيمية، ترجعوا له في كتاب منة الرحمن ان شاء الله عز وجل، احنا نقلناه ولخصناه. وبعدين احنا زي ما بقوله كده احيانا بكلمه تيميه صعب لما تقراه من فتاوى على طول، لكن احنا يعني مع ان اغلب اللي نقلناه في منجا الرحمن هو كلام شيخ الاسلام تيميه، بس احنا بنصيغه بالشكل الايه اللي يناسب لغه القرن ال21 اللي احنا عايشين فيها، البسيطه السهله ديت الواحد يحاول يصيغها، مع ان دي الحكايه دي مش سهله. يعني بعض اخواننا يقول لك ايه الشيخ كل حاجه بتصرف، كل حاجه بتصرف، مجموع الفتاوى بتصرف، والسابق بتصرف، ايه حكايه التصرف دي؟ التصرف ده ان انا عايز انقل لك الفكره باسلوبي، فلو في خطا في صياغه الفكره ما يبقاش من تيميه يبقى من ناني. انت فهمت الحكايه دي؟ وانا بصيت على كده حتى في مقدمه الكتاب ان انا بصيغ الفكره علشان اوضحها، هي فكره ابن تيميه وكلام ابن تيميه، بس انا عايز اقرب المسافه ايه للناس وعوام الناس اللي هيقراوه، فبحاول ان اصيغها باسلوبها المناسب. طيب ننتقل الى فقره اخرى وهي مهمه ايضا، اللي هو شعب الايمان هانتين، ما عادش الا 10 صفحات ونخلص. قد تتلازم عند القوه ولا تتلازم عند الضعف. واحد يقول ازاي بقى شعب الايمان تتلازم عند القوه ولا تتلازم عند الايه عند الضعف؟ لو واحد قوي التصديق في قلبه بسبب كثره اطلاعه وعلمه وقويه المحبه في قلبه والغيره لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعنده من العزم وقوه العزم الكثير، لازم يتلازم معه ايه عمل الجوارح، مش كده؟ والولاء. ولذلك هو يقول لك ايه، اذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفه والمحبه لله ورسوله اوجب ذلك بغض اعدائه في المقابل، مش كده؟ فربنا بيقول ولو كانوا يؤمنون بالنبي بالله والنبي ما وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. يعني لو كان فعلا عنده ايمان قوي يبقى هيتلازم معه ايه بقيه الشعب. يعني لو علت الشعب معايا قلنا بتعلو مع الشعب الاخرى، وخصوصا شعب القلب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال شعب القلب اللي علم القلب وعمل القلب اذا صلحت صلح الجسد كله، فصلاحها اللي هو قوتها هيتلازم معها ايه عمل الجوارح. لكن لو ضعفت مش لازم تتلازم معها الشعب، تتلازم عند القوه ولا تتلازم عند الضعف. لان لو ضعف الايمان في القلب ممكن تكون شعب الجوارح موجودة وقوية بس يبقى فيه شيء من النفاق. فهمتوها؟ تاني تاني عدة تاني، لو ان شعب الايمان تتلازم عند القوة، لو شعب الايمان اللي في القلب، طب ما اقول شعب الايمان في القلب يبقى اقصد بذلك ايه؟ ردوا علي، علم القلب وعمل القلب اللي هو تصديقه ويقينه واستعداده للطاعة، ده معناه صلاح القلب. فلو صلح القلب هينصلح مع ايه الجوارح، تتلازم عند القوة. طب لو ضعفت يلزم ان عمل الجوارح يضعف؟ لا، ممكن عمل الجوارح يكون موجود. وبرضه ممكن يحصل فيه كمان ايه، ان ممكن واحد يكون عنده ايمان قوي لكن ممكن تحصل منه حاجة كده هفوة أو ما شابه ذلك، زي ما حصل من حاطب بن أبي بلتع. حاطب إيمانه قوي وشهد بدر وربنا سبحانه وتعالى غفر له، لا اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، لكن حصلت منه هفوة. الهفوة دي مش معناها ان هو خلاص إيمانه نزل، أخد بالك ازاي؟ لا، ده هو بس كان يعني أغلق عليه في مسألة ان هو رجل يعني مالوش حد في مكة فأراد ان هو يتخذ يد، لكن ليس كفرا بعد إيمان ولا يعني شك في ما آمن به. حتى عشان كده يقول لك ايه، ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، بل فيهم المنافق المحض، وفيهم من فيه ايمان ونفاق، وفيهم من ايمانه غالب على نفاقه، وفيه اللي فيه شعبه من النفاق. يعني شعب الايمان تتلازم عند القوه ولا تتلازم عند الايه عند الضعف. ده كلام شيخ الاسلام تيميه. برضه في كلام كثير انا ما ذكرتوش بالتفصيل، لكن دي مفتاح الفقره اللي احنا ذكرناها او مفرده من المفردات المقرره. بقي الحديث على مساله هامه بقى وقويه وانا مش هطول فيها، لكن اتمنى ان انتم تتابعوها بدقه، اللي هي قضيه الاستثناء في الايمان. أنا مؤمن إن شاء الله. هذا معنى الاستثناء في الإيمان. ينفع تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا ما ينفعش؟ فهل نقول في الاستثناء في الإيمان واجب الاستثناء في الإيمان ولا جائز الاستثناء في الإيمان ولا ممنوع الاستثناء في الإيمان؟ أخذ رأيكم كده. نقول يجب الاستثناء في الإيمان، يجوز الاستثناء في الإيمان، يحرم الاستثناء في الإيمان. واحد هيقول لك احنا مع الشيخ ما تقول احنا كنا عرفنا خبرك ازاي. طيب احنا بنقول جواز الاستثناء في الايمان على ما يوافق اصول الكتاب والسنه. اولا المساله دي اتعملت ركه بين المرجئه والاحناف وبين بقيه المذاهب اللي على السنه في قضيه الايمان. يعني هم يقولوا الاستثناء في الايمان شك في الايمان وكفر. فكل تقول لي أنا مستثني في الإيمان يعني معنى كده أن أنت عندك شك، لأن عكس التصديق هم يقولوا الإيمان تصديق. أقول لك إزاي؟ عكس التصديق هيبقى إيه؟ شك. يبقى معنى كده أن ما ينفعش أن أنا استثني في الإيمان. أقول لك إزاي؟ واللي قالوا الإيمان قول وعمل، فالعمل عشان يقع لازم تقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، يبقى لازم هيبقى في استثناء في الإيمان. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لتدخلن المسجد الحرام إيه؟ إن شاء الله. فهنا المسألة صراحة إيه الخلل في قضية الاستثناء في الإيمان واللي أدى بهم إلى هذا الاختلاف، وهي مسألة كبيرة على فكرة، وحتى اللي بيكتبوا في العقائد لازم يتكلموا عنها. لكن تعالوا ننظر له من منظور الاعتقاد اللي درسناه في المتر القديم، وحذكركم ببعض الأشياء. ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ أسمع المشيئة كونية فقط والإرادة كونية وشرعية. ما الفرق بين المحبة والإرادة؟ شرعية والإرادة كونية وشرعية. ما الفرق بين المشيئة والمحبة؟ المحبة لا تكون إلا شرعية ولا كونية، والمشيئة لا تكون إلا إيه؟ كونية. فاكرين الكلام ده؟ كويس أنتم ذاكرينه. طيب أنا بقى لما أتكلم عن المشيئة، فكل صغيرة وكبيرة في الكون واقع بمشيئة الله، حتى المؤمن وأفعال المؤمن، وحتى الكافر وأفعال الكافر، كل واقع بمشيئة الله. لكن الإيمان لا يقع إلا بمحبة الله عز وجل، اللي هي موافقة الشرع، موافقة الأحكام التكليفية. فموافقة الأحكام التكليفية الشرعية هي ما يحبه الله ويرضاه. فمن وافق محبة الله يبقى وافق إرادة الله الشرعية، ووافق إرادة الله إيه؟ الكونية. فاكرين الكلام ده؟ زي ما قلنا الإرادة الكونية والشرعية تجتمعان في أبي بكر أو في المؤمن، وتفترقان في مين؟ في الكافر أو في أبي جهل. فاكرين الكلام ده؟ مفتوح. طيب نيجي بقى للمشيئة. المشيئة لأن كل شيء يقع بمشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. مشيئة رب العزة والجلال تتعلق بالزمن في الماضي والحاضر والإيه والمستقبل. ففي الماضي هقول فيما وقع من الأحداث قدر الله وما شاء. يعني لو أطعت رب العزة والجلال والطاعة تمت وانتهت، يبقى ما اقدرش أقول أنا صليت إن شاء الله، ما ينفعش هنا الايه الاستثناء. انا صليت ان شاء الله، انما ينفع الاستثناء لو قلت حصل ان شاء الله او انا بصل ان شاء الله. يبقى الاستثناء هيجي فين؟ في الحاضر والمستقبل، لكن في الماضي ما اقولش استثناء بقى. وما انا اقول ايه بقى؟ خلي بالك، يعني انت كده دلوقتي بتقول ان ما ينفعش اقول انا صليت ان شاء الله. ايوه ما ينفعش بقى، انا صليت ان شاء الله. أما أقول إيه؟ أقول الحمد لله أن أعانني على أداء الصلاة. ها؟ طب ربنا تقبل منك ولا لم يتقبل؟ أقول إيه؟ يتقبل مني إن شاء الله.
خلي بالك يتقبل مني ايه ان شاء الله. طب وايه لازمه ان شاء الله؟ حتى لا اقطع بان عملي لانه وافق الشرع يبقى لازم على ربنا يتقبله، فيحدث في القلب غرور، وهذا هو الذي دفع السلف ان يقولوا انا مؤمن ان شاء الله على اعتبار ما سيتقبل من العمل، انما يتقبل الله من المتقين، وانا اديت العمل فاشعر بتقصير مني في أدائه، فلو قلت أنا من المتقين يبقى لن أستثني في الإيمان، أقبلك إزاي؟ إنما أقول أسأل الله أن يتقبل مني، وربنا إن شاء الله يتقبل مني، أقبلك إزاي؟ فهمت في المسألة دي؟ لكن في اللي جاي لازم تقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، حتى لا تدخلن لسه جاي أهو المسجد الحرام إيه؟ إن شاء الله. يبقى إذن الاستثناء في الإيمان إن كان في الماضي قل أنا مؤمن إن شاء الله، يعني ربنا يتقبل مني إن شاء الله، أخبرك إزاي؟ طب لو واحد قالك أنا مؤمن على اعتبار نيتي في إنني فعلا آمنت بالله عز وجل، ما حننكرش عليك، بس يعني إيه ما حنقولكش واجب عليك إنك أنت تقول إن شاء الله أنا مؤمن بالله تبارك وتعالى، ولو ما قلتش كده يبقى أنت خارج عن الملة، أو أنت فعلت شيء أو شكيت في إيمانك، لا أنت عندك عزم وإيه ونية صحيحة هي، بس مش واجب عليك المسألة من باب الجواز على اعتبار إيه أداء العمل. فما تمنش بطاعتك على ربنا، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إيه إن كنتم صادقين. فهمتم المسألة دي يا أخواننا؟ يبقى كلمة أنا مؤمن إن شاء الله النظر فيها كده لما تيجي تعرضها بقى عشان تحل المشكلة لأي واحد تقول له تقصد إيه؟ المشيئة دي تتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل. فالماضي في كل ما تم نقول قدر الله وما شاء إيه فعل، والحمد لله أديت الطاعة فأسأل الله أن يتقبل، زي ما ربنا قال في وصف المؤمنين وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلو سئلت هل معنى ان انت مؤمن ان ربنا تقبل عملك او عملك ده لابد ان يتقبل، نقول يتقبله الحق سبحانه وتعالى ان شاء الله. ده الكلام اللي يعقل يوافق العقل والفطره والنقل، اخبرك ازاي. اما فيما هو حاضر وفيما يستقبل فلابد من التعليق على المشيئه. فاعمال الايمان جميع الافعال وجميع الاقوال، انا بقول انا مؤمن ان شاء الله على اعتبار ان الله لو امرني نفذ. طب هو أمرني بصلاة العشاء فصلنا العشاء ولله الحمد، فنسأل الله يتقبل وإن شاء الله يتقبل، أخبرك إزاي؟ كده كلام معقول أهو. طب لما أقول طب العشاء بتاع بكرة أقول لك حصل لها إيه؟ وصلاتك ده إيمان ولا موش إيمان؟ إيمان، وإن شاء الله أنا مؤمن يعني أنا حصل وعندي استعداد لأداء الطاعة وعندي استعداد لتصديق الخبر لو علمته. لكن من ناحية المبدأ خلاص انت مؤمن فيه وصدقت بالحق، فاللي هيطلع العمل من الايمان خلي بالكوا بقى، يبقى اللي هيعرف يقول فيما مضى ولا فيما حاضر، هو حاضر ولا فيما يستقبل، فيبقى ايه لازمه الاستثناء في الايمان؟ لان اصلا انت خرجت العمل منه، ولذلك المشكله دي اصلا مشكله من فرض المرجئه الباطل. فاللي خرجوا العمل من الايمان وقعوا في هذه الاشكاليه المتعلقه بالاستثناء في الايمان، وهي قضيه الاحناف زي الإمام الطحاوي. قضية الاستثناء في الإيمان مشكلتكم انكم طلعتوا العمل من الإيمان، فتيجي تتكلموا على المسألة طب انت هتقول ان شاء الله على ايه بقى ان كان ما فيش عمل اصلا، اخد بالك ازاي؟ يبقى اذا هذا المذهب الارجائي يخالف الفطرة. فالصواب ان الشخص يستثنى في الإيمان، فنقول بعض الاشياء كده هو فيما كتبت يعني من الكلام وكتب كلام شخص ثاني. حقيقة الاستثناء في الإيمان هي تعليق وقوع الإيمان من الإنسان على مشيئة الله، وهو قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. ولما كانت مشيئة الله لا تكون إلا كونية، ولا تعلم مشيئة الله إلا بعد وقوعها. يعني إيه لا تعلم مشيئة الله إلا بعد وقوعها؟ مراكب القدر كام؟ عدة، علم وكتابة وإيه ومشيئة وخلق. فأول العلم ده علم إيه؟
علم التقدير.
أحسن، علم التقدير. فقل قدر الله، هذه علم التقدير، وفي رواية كتب مقادير الخلائق، لأن العلم بعد منه الكتابة، فكتابة المقادير ده علم التقدير. بعد كده تنفيذ علم التقدير المكتوب في اللوح المحفوظ في الواقع يتعلق بإيه؟
بالمشيء يبقى قدر الله وما شاء. ها اللي بعد كده ايه؟ الخلق هو الفعل، تنفيذ الفعل، وقدر الله وما شاء فعل. فلا تظهر المشيئة إلا بعد الفعل وخلق الشيء. أخبرك إزاي؟ مشيئة لا تعلم إلا بعد وقوعها. فلا بد أن نميز بين ما وقع وما سيقع من أمور الإيمان، أو نميز بين ما وقع من أقوال الإنسان وأفعاله الموافقة للشرائع والأحكام. فالإيمان هو موافقة الإنسان للشرائع والأحكام، للإرادة الشرعية الدينية التكليفية، أو موافقة الإنسان لأحكام العبودية. فإن وافقها يبقى اتفق إرادة الإنسان مع الإرادة هي الشرعية، ولا بد أن تتفق مع الإرادة الكونية. أو نقدر نقول بعبارة تانية، اتفقت الإرادة الشرعية مع المحبة الإلهية مع المشيئة الكونية، اللي هي لا تكون أصلا مشيئة إلا كونية. في مشيئة شرعية؟ ردوا اللي شاكين يعرف يجيبون آية في المشيئة الشرعية. ما فيش مشيئة شرعية، المشيئة لا تكون إلا إيه؟ كونية. ومعلوم طبعا ان التوحيد الحق ان يراعي العبد في افعاله واقواله ارتباطها بمشيئه الله في جميع الاوقات، سواء في الماضي او الحاضر او المستقبل. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا لم يصبني كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء الله. انا هقول لكم على حاله في المشيئه حلوه، انا قلتها قبل كده بس هتفيدكم في المساله. ربنا سبحانه وتعالى من حكمته، عشان نعرف ان موضوع الاستثناء ده مهم فيما يستقبل من افعال الايمان، وننسب الفضل الى الله فيما مضى من افعال الايمان، وان يتقبل بمشيئته سبحانه وتعالى. قولوا امين. انتوا عارفين الايه اللي كنا اتكلمنا عنها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ولا ما يشاء؟ ما نشاء لمن نريد. يعني معنى كده انت لو اردت شيء في الدنيا مش هيحصل الا اذا شاء رب العزة والجلال. طب واحد لو قال انا اسقطت المشيئة وحقق بالاسباب برضو لن تصل الا ايه؟ الى ما يشاء الله. طب يبقى ده معناه ايه؟ كثافة الأمور كلها متعلقة بالمشيئة. يبقى لازم أنا عشان أوصل للي أنا عايزه لازم أرجع للي في يده المشيئة وأطلب منه أن يعوني، صح ولا لا؟ يعني دلوقتي أنا عايز حاجة، يبقى لازم أرجع بالمشيئة، لأنه أقول إيه؟ عجلنا له فيها ما نشاء مش ما يشاء. لو كان ما يشاء تبقى دار الجزاء، دار الجنة، لهم ما يشاءون فيها، إن هو بيتمنى فيحصل. فربنا علق تحقيق المراد لأهل الجنة على مشيئتهم وليس على مشيئته، لكن في الدنيا لا، علق تحقيق المراد على مشيئته. ليه؟ عشان يدخل باب الاستعانة، إن الشخص يعتمد على الله في تحقيق المراد. فإن كان مؤمنا يبقى يستعين بالله على طاعته، فكان من باب الإيمان بمشيئة الله قيام إياك نستعين بعد إياك نعبد. فإياك نعبد التزام بشرعه، بس ما تنساش إن الالتزام بشرعه برضه محتاج لإيه؟ الاستعانة. فلازم ترد الأمور لمشيئة الله تبارك وتعالى، إنما ما تردهاش لمشيئة الله وتقول ده جهدي وعملنا وفعلنا، لا، دي مش منا على ربنا سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان إن كنتم صادقين. ولذلك حتى في الإيمان شوفوا هنا ابن تيمية بيتكلم عن مثلا يقول إيه؟ أما يستدل بقوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. كان تحبيب الإيمان في القلب ناشئ عن محبة تولدت في القلب مع أنه عمل كسب منك أنت، لكن لما سأل الله عز وجل التوفيق وإن يعينه وعلق الأمور بمشيئته وإن كل حاجة بمشيئة الحق سبحانه وتعالى وأطاع، لأن ممكن واحد يقول كل حاجة بمشيئة ربنا ويعصي، اللي هو محتج بالقدر والمشيئة على معصيته. لا، المؤمن لما يحتج بمشيئة الله عز وجل تلاقيه على الطاعة على طول، ولذلك لما قال آدم لموسى عليه السلام: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين؟ احتج بالقدر. كان ساعتها على الطاعة ولا على المعصية؟ ها؟ معصية. كان على الطاعة ولا على المعصية؟ آدم عليه السلام. هتفوق يا ابني. دي محتاجة الكلام. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يعني آدم مش عصى ربنا سبحانه وتعالى وبقي على العصيان وقال لموسى عليه السلام: أتلومني على أمر قدره الله عليه قبل النطق. لا، ده تاب من العصيان. فلما حصلت المحادثة بينه وبين موسى عليه السلام قال له كده: أتلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن أخلق أو قبل أن يخلقني؟ لأن كان ساعتها على الإيه؟ على الطاعة. فإذا كان الإنسان على توبة من معصية وهو على التوبة جاز له أن يحتج بما سبق بقضاء الله وقدره. شو إنها في ارجع لمنة القضية المحاضرة الخاصة بهذه المثل، إن علاقة أفعال الله بأفعال الإنسان، حال الطاعة الفضل ينسب لله مع إن العبد اجتهد، وفي حال المعصية مع إنها مخلوقة بقدر الله لكن المعصية تنسب لمين؟ للعبد، مع إن ربنا خلقها. وفي حال المعصية اللي هو قائم عليها اللي هي مسألة الاحتجاج بالقدر على معصية الله تبارك وتعالى تنسب للعبد ويتحمل فيها المسؤولية. طب وحالة وقوع القدر من غير أسباب؟ ليس للعبد إلا أن يرضى بقضاء الله وقدره وقدر الله وما شاء فعل. وفي حال المعصية اللي تاب منها، يعني هو ساعتها على التوبة وقائم على الطاعة، جاز له أن يحتج بما سبق على قضاء الله بقدر الله وقدر، زي ما كانوا اثنين أصحاب كانوا كويسين مع بعض على طول، بس كانوا أيام زمان في العصيان والفسق والفجور وكل أنواع الفسق عملوه، فربنا هداهم وهو كويسين وقاعدين في المسجد يقول له: يا فاكر أنت يا أخي إحنا كنا بنعمل أعمال شيطانية، إحنا كنا فين يا أخي؟ الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. لأنه هو ساعتها على الطاعة ولا على المعصية؟ يبقى يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية التي تاب منها الإنسان. نعم. يبقى دلوقتي قال: ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أو وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هنا يجوز الاستثناء في الإيمان على اعتبار أن أفعال الإنسان في المستقبل لا تقع إلا بمشيئة الله، وإن كان المؤمن عازما على الفعل قد بيت النية على تصديق خبر الله عز وجل إن علمه وتنفيذ أمره إن بلغه، فهو على هذا مؤمن إن شاء الله أن يقع منه الفعل أو لم إن وقع منه الفعل أو لم يقع. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن شاء الله، وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. وكل من قال، خلي بالكم النقطه، كل من قال من السلف بالاستثناء في الإيمان فلا اعتبار أن وقوع تصديق العبد يعني بما سيتعلمه مستقبلا من الأحكام إنه حيصدق بخبر الله، ووقوع أفعاله وأقواله مطابقة لأحكام الإسلام هذا متوقف على إرادة الله الكونية أو مشيئته أو قضائه وقدره في توفيق عبده إلى تحقيق مراده. أما تمسك العبد بإرادة الله الشرعية والنية الصادقة في فعل ما يجب أم في فعل ما يحبه الله ويرضاه فهذا لا شك فيه، ما يقدرش يشك إن هو إن شاء الله حيبيت النية على طاعة الله عز وجل، وهو مبيت النية على ذلك وناوي فعلا على الطاعة دي، ما فيش فيها شك. دي أخبرك إزاي؟ فهنا هنقدر نتكلم بقى، لا نبالغ في قضية الاستثناء فنقول يجب أن تستثني وإلا أخبرك إزاي، ولا نقول إن هي حرام زي ما قالت المرجئة، ولكن الاستثناء لابد أن ننظر فيه إلى أصول الكتاب والسنة. وهنا فقرة: المرجئة يحرمون الاستثناء في الإيمان لإخراج من عمل من مسماه، نستكملها إن شاء الله عز وجل بعد ما غير الشريط. تفضل يا أخي. المرجئة يحرم الاستثناء في الإيمان لأنهم أخرجوا العمل من مسماه. المرجئة والجهمية يحرمون الاستثناء في الإيمان ويمنعون أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، لأنهم يجعلون الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه، فيقول أحدهم أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين وأعلم أنني أردت الفتحة وأعلم أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأني أبغض اليهود والنصارى، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم وكقولي تكلمت بالشهادة وقرأت بالفتحة وكقولي أنا أبغض اليهود والنصارى ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها. يبقى لازم بقى الاستثناء في الإيمان. ده كلام مين؟ المرجئ. حتى أن المرجئ يسموا السلف الصالح الشكاك. أخبرك إزاي؟ يقول لك لا يجوز أن أنا أقول قريت الفتحة إن شاء الله
كذلك لا يقول لا يجوز أن يقول أقول أنا مؤمن إن شاء الله. قالوا لهم المرجئة: فمتى استثنى الإنسان أو المسلم في إيمانه فهو شك فيه. وسموا من استثنى في إيمانه بالشكاكة، زي ما بيقولوا على السلف إن هم مجسمة، فيسمونا إن إحنا الشكاكة، علشان إن إحنا إيه نخاف في إن إحنا ما نقولش لا إزاي إحنا شكاكة، لا إحنا ما إحنا الشكاكة. ولك إزاي؟ وأنت لما تقول إن أنت شكاك، أو تقول لي أنت ما انتش على الأصول الخمسة، ما انتش على العدل وعلى التوحيد ولا على المنزلة وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر اللي هي أصول المعتزلة، تقول لي يبقى أنا كده هتهزأ وأقول لك لا. قل أنت لست على كتاب الله ولا على سنة رسوله في أصولك، لأن دي أصول باطلة سميتها بأسماء موهمة، فتسميني الشكاكة وما سمي الشكاكة. بس أنا عند ربنا سبحانه وتعالى أتمسك بالكتاب والسنة كما أمرني. المهم ألا يأتي الحكم في صحف الملائكة إنني شاك أو مكذب، إنما أنت يا مرجي تسميني شكاك يبقى أنا كده أحسن، لأن واحد غلط ما تشوفش، أخبرك إزاي؟ أما واحد أعمى خبط في عمود، والله أنت وقف السكة تعمل لك إيه؟ أخبرك إزاي؟ أنت اللي بتشوفش. فلما يسموه الشكاكة برضه ده مصطلح تعرفوه من ضمن الألفاظ اللي هم بيطلقوها على أهل السنة، يقول لك ده شكاك أو ده مجسم، برضو هذا لا يؤثر فينا، لأننا نتمسك بألفاظ القرآن والسنة، نتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح. قال رجل لأبي عبد الله بن حنبل، قيل لي، بيقول له الإمام أحمد بن حنبل: أمؤمن أنت؟ فقلت، وبقول لحم بن حنبل، قلت نعم أنا مؤمن. فبيقول الإمام أحمد بن حنبل: هل علي في ذلك شيء؟ وبعدين يا إمام، هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ ما هو ما كانش مؤمن هيبقى إيه كافر؟ فغضب الإمام أحمد وقال: هذا كلام الإرجاء، قال الله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله. من هؤلاء؟ نحن نقول له يعني مرجون لأمر الله اللي هم أصحاب الكبائر، يعني إما يعذبهم وإما إيه يتوب عليهم. قال أحمد: أليس الإيمان قولا وعملا؟ فالرجل قال له نعم، قال له بلى الإيمان قول وعمل. فقال له: طب إحنا جئنا بالقول، يعني شهدنا أن لا إله إلا الله. قال له نعم جئنا بالقول. قال له: طب هل جئنا بالعمل؟ فسكت الرجل، قال له لا ما جيناش بالعمل، لان احنا لسه بنأديه. قال: فكيف تعيب ان يقول ان شاء الله ويستسلم؟ يبقى الامام احمد يرى جواز ايه باستثناء الايمان. ثم ذكر ابن تيميه العباره دي بقى اللي هنختم بها الكلام، ان كل من اتقى الله عز وجل في عمله ففعله كما أمر الله عز وجل فقد تقبل الله منه. اللي هيؤدي العمل على التقوى ربنا يتقبل منه، لأن إنما يتقبل الله منين. لكن هو الشخص اللي أدى العمل لا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل، والجايز يكون ما أديتوش يعني على الوجه اللي هو، فهو لا يجزم بالقبول لعدم جزمه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه وجلة. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه، فعشان كده يستسلم إن شاء الله ربنا يتقبل منه. أكتفي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يقبض التقوى. أناجي الحق في ليل، فهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يقبض. أثني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. للمنى فرحا على الإيمان والتقوى. ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى.
سبيل الرشد من هاجي وقصدي منهل التقوى.
سبيل الرشد من هاجي وقصدي منهل التقوى.
وأول خير يا ربي كما كل الورى هو.
كما كل الورى ترى ناجي الحق في ليل
إلى
سليم يطلب التقوى.